ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سمعنا إخوتي والأبناء عنوان هذه الكلمة، وهو عنوان مهم، والسؤال عنه يتكرر دائما في الندوات والمحاضرات والدروس واللقاءات، وذلك لحرص الناس على طلب العلم، وحرص الناس على تحصيل الخير. فالسؤال هذا يتكرر، وبمناسبة ذلك وسببه، وبمناسبة هذه الدورة التي تقام كل عام في هذا المسجد المبارك العتيد الوطيد، مسجد بني سلمة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اشتهر عند الناس على الألسن في الأعقر المتأخرة بالقبلتين، وإلا فهو مسجد بني سلمة. بمناسبة الدورة التي تقام فيه، وهي دورة علمية شرعية تعنى بتأصيل العلم لدى طلابه، رأى القائمون على هذه الدورة جزاهم الله خيرا الكلام حول هذا الموضوع، وذلك ليعم الانتفاع، ولكونه مناسبة حاصلة قائمة، فأجبناهم وفقهم الله، ونستعين الله سبحانه وتعالى، ونستمد منه التوفيق والهداية إلى الرشد. معشر الإخوان، إن العلم بشرع الله ودينه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء، فهو أفضل علم يطلب، وأعلى رتبة يسعى إليها، وكل علم سواه فهو خادم له. فأنت تقول مثلا علوم الآلة من لغة ونحو وصرف وحساب ونحو ذلك، هذه العلوم علوم آلة تستعين بها على فهم هذا العلم الذي سلكت في سبيل التحصيل له. وكذلك إذا ما جئت إلى الأصول في جميع الفنون، أصول فقه وأصول تفسير وأصول حديث، فإنها كذلك علوم آلة تستعين بها على الفقه، وعلى معرفة الصحيح من الضعيف، وتعرف بها كلام الله تبارك وتعالى ناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده وهكذا. فإذا كانت هذه الأصول يقال لها علوم آلة، وإنما شرفت بسبب شرف المتوصل إليه بها، فما عداها دونها. وبهذا نخلص إلى أنه لا أفضل من علم الشريعة ولا أعظم منه. فيجب على طلبة العلم الاعتناء بهذا الجانب، ويجب علينا جميعا أن نربي أبناءنا على ذلك وبناتنا أيضا على ذلك، فإن هذا هو المغنم والمربح، وما عداه من علوم الدنيا هي التي قال الله فيها ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالأصل إنما هو السعي لتحصيل الفوز والسعادة عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة شرع الله تبارك وتعالى ومعرفة ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك فلا بد للطالب من أن يؤصل نفسه في سبيل ترقيه حتى يصل إلى ما يصبو إليه، وحتى يحصد الثمرة المرجوة بكل ثقة واقتدار وبكل ثبات وجدارة بإذن الله تبارك وتعالى. فالتأصيل العلم الشرعي، أولا التأصيل مصدر، التأصيل مصدر مأخوذ من قولك أصلته تأصيلا، مأخوذ من قولك أصلته تأصيلا، أي جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه. فأي شيء تريد أن تؤصله فالأمر كما ذكرنا، تجعل له أصلا ثابتا تبني عليه. فأصل الدار أساسه الذي تقيم الدار عليه، وأصل الجدار كذلك، وأصل الشجرة جذورها التي تضرب في عمق الأرض. فأسفل كل شيء يقال له أصل، قالوا قعد في أصل الجبل وأصل الحائط، يعني أسفله. ثم كثر هذا الاستعمال في لغة العرب فأصبح كل شيء في الأرض مثبت يقال له أصله. فأصل كل شيء بعد ذلك هو ما يستند ذلك الشيء في وجوده إليه، أصل كل شيء ما يستند ذلك الشيء في وجوده إليه. فالولد مثلا أصله الأب، الولد أصله الأب، والجدول أصله النهر، ولهذا يقولون فلان ليس له أصل ولا فصل، يعني ليس له أب يستند في نسبه إليه. فهكذا العلم لا بد أن يكون له أصل يستند في النسب إليه، فكما أن الأب أصل للولد والنهر أصل للجدول، فهكذا أصل كل شيء هو قاعدته، وأصل كل شيء ما بنيته عليه. فإذا تقرر ذلك فإنه عند الطالب حينئذ تتم هذه المعرفة التي تورده القناعة الآتية. ما هي القناعة هذه؟ هي أنه لا يمكن أن يصل العلم، يصل إلى العلم ويعرف العلم من غير أصل يسير عليه ويستند إليه. لا يمكن أن يصل إلى العلم ويعرف العلم ويجني العلم من غير أصل يستند إليه ويسير عليه، إذ الأصل هو ما ذكرنا، فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. الأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. فالفرع هو العلم الذي تحصله أنت في أي فن، تبنيه على أصله الذي فهمته وحصلت قواعده وبنيتها أول الأمر، فحينئذ تقيم هذا البناء بعد ذلك في هذا الفن عليه. قال الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الآية. فهذه الشجرة التي طالت ونافت فوصلت السماء في العلو أثمرت لأن لها أصل ثبتت عليه، وهو هذه البذرة التي تلقيها في الأرض فتدهنها فيها، ثم تطلع بعد ذلك منها هذه الأغصان، تبدأ ضعيفة ثم تقوى قليلا قليلا، ثم تكبر ثم تكون شجيرة ثم شجرة تطول ولها فروع كثيرة وأغصان، ثم يأتي منها الظل الوارد والثمر اليانع الجليل. وبهذا نخلص أو ومن هذا نخلص إلى أن التأصيل في العلم الشرعي هو أن تجعل لكل فن، هذا هو التأصيل الشرعي، تجعل لكل فن من فنونه أصلا ثابتا تبنيه عليه، أن تجعل لكل فن من فنونه أصلا ثابتا تبنيه عليه. فمثلا التفسير لا بد من معرفة أصول التفسير، لأن العلوم سيأتي معنا بيانها ترجع في أصولها إلى ثلاثة كما نص أهل العلم، فأولها التفسير، فلا بد من أن تعلم أصول هذا التفسير حتى تعرف كيف تفسر كلام الله تبارك وتعالى، فلا بد من قراءة كتاب في أصول التفسير نثرا أو نظما حتى تهضمه على مختص في هذا مفيد لك ناصح لك، فبعد ذلك تنطلق منه. وهكذا أصول الحديث، وهكذا أصول الفقه، وهكذا قل بقية العلوم وأنواع الفنون. فعليك يا طالب العلم بالحرص في التحصيل على الأصول أولا، لأن هذه الأصول لا بد لك من إتقانها وضبطها، فإذا أتقنت وضبطت أورثك ذلك تيسير الوصول، إذا ضبطت وأتقنت أورثك سهولة الوصول، فإن الوصول لا يكون إلا بمعرفة الأصول. وكلنا نعلم منظومة الشيخ محمد الشهيرة رحمه الله بن عثيمين التي جاء فيها بقواعد من أصول العلم وتكلم فيها، فإنه قال فيها: وبعد، فالعلم أصول بحور زاخرة لم يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. العلم بحور متعددة وزاخرة، ماؤها كثير يغرق فيها الإنسان إذا لم يكن سباحا ماهرا صاحب سفينة يحسن القيادة، فحينئذ لا يمكن أن يبلغ فيه آخره لسعة هذه البحور. فحينئذ لا بد أن يختصر على نفسه ويريح نفسه بتحصيل ما يعينه ويسهل له الوصول، فهذا في معرفته لأصوله. فأصول العلوم التي يركبها طالب العلم في هذه البحور هي التي تسهل له السبيل في قطع هذه البحار الواسعة المتلاطمة. فلذلك قال: فاغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. فهذه القواعد الأصولية العلمية في كل فن هي بمثابة السفن التي يركبها الناس في قطع البحار المحسوسة، فطلبة العلم يأتون بهذه الأصول ليقطعوا بها مشوار طلب العلم. ولهذا يقول صاحب الميمية رحمه الله تعالى، وقد أتينا عليه في شرحنا: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. فلا بد أن تبدأ بالمهم، والمهم هنا أصول العلوم. التي تبنى عليها العلوم. فعلى طالب العلم أن يجتهد في هذا، وعلى طالب العلم أن يحرص في هذا، وعلى طالب العلم أن يختار في هذا، ثلاثة أشياء. على طالب العلم أن يجتهد في هذا، وعلى طالب العلم أن يحرص على هذا، وعلى طالب العلم أن يختار في هذا. كيف ذلك؟ يجتهد في هذا ببذل وسعه في تأصيل نفسه في العلم الشرعي، في الفنون الشرعية، ثم يحرص على ذلك، لا يميل إلى الكسل، فإنه إذا مال إلى الكسل أورثه الانقطاع عن العمل، والعمل هنا السير والمواصلة في العلم، فإنه يريد أن يصل إلى النهاية قبل أن يبدأ ويشرع في البداية، وعليه أن يختار في هذا، والاختيار في جانبين، وسيأتي إن شاء الله معنا بيانه. الجانب الأول جانب الكتاب المقروء، والجانب الثاني جانب العالم الذي يقرأ عليه أو الأستاذ الذي يقرأ عليه، فلا بد له من ذلك، فلا بد من الاجتهاد والحرص والاختيار، حسن الاختيار في هذا الجانب. فلهذا من وفق في هذا فإنه يروم ويصل إلى ما قصد، يروم الخير ويحصل على الخير ويصل إلى ما قصد. فنحن نوصي أنفسنا وإخواننا بالاجتهاد في هذه الأمور الثلاثة، الاجتهاد والحرص على ذلك وحسن الاختيار، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان ذلك كله. إنما ابتداء نقول هذا، وينبغي لطالب العلم أن يكون في هذا الجانب على ذكره، وأن يتذكر دائما وأبدا أن المؤصل في هذا الباب هو الذي يظهر، وغير المؤصل هو الذي يجهد ويتعب ولا يبني ثمرة. فإن هذا الأصل الثابت لا يضيرك أن تكثر من البناء عليه، وأما إن كان الأصل ضعيفا أو غير موجود فإنه لا يمكن أن يقوم البناء عليه. وإذا كان طالب العلم موفقا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق، فإنه لا يمكن أن يتخطى هذا الذي ذكرنا، فيبدأ الإنسان بتأصيل نفسه، ويعلم أنه في طلبه للعلم كالطفل، ليعلم طالب العلم أنه في طلبه للعلم كالطفل، فإن الطفل في نموه يمر بمراحل، وهكذا طالب العلم يمر بمراحل، وأنتم ترون الآن فيما هو مقرر طبيعيا، لا يمكن أن يؤتى بابن السادسة والسابعة ويجعل في الجامعة، هل يمكن هذا معشر الإخوة والأبناء؟ لا يمكن، وذلك لأنه لا شيء عنده أولا، وثانيا عقله لا يحتمل ما يعطاه طالب الجامعة. فهكذا طالب العلم لا بد يبدأ أولا بتأصيل نفسه بالتربي قليلا قليلا، فيبدأ الطفل صغيرا لا ينقلب ثم ينقلب ثم يحبو ثم يقف ثم يخطو ثم يمشي ضعيفا ثم يتوثق مشيه ثم يسرع ثم يجري بعد ذلك. هكذا طالب العلم يبدأ، أول ما يبدأ في صغره ضعيف ثم يحبو ثم يقف ثم يخطو ضعيفا ثم يمشي ضعيفا ثم يتوثق مشيه ثم يمشي سريعا ثم يجري، وهذا بحسب عمره الزمني والعلمي. وإذا كان هذا في الأمر المحسوس في حياة الإنسان مثله كما قلنا تماما في الأمر المعنوي في حياة الإنسان العلمية. نبدأ فنقول حينئذ إن آخرة كما قلنا، ولم يبلغ الكادح فيه آخرة، ولكن عليه أن يبدأ بهذه الأصول فيبني فيها ويجتهد فيها. فطالب العلم إن كان بدأ بعلمه وتلقيه صغيرا فأول ما يبدأ معه بالتلقين، وهذا التلقين الآن الناس انقسموا فيه على قسمين، وبالأمس القريب الخميس وأنا أسمع في الإذاعة ذما له وللأسف يرونه من عيوب المدرسة هذه، ويرون التلقين من المدرسة الكلاسيكية كما يقال، وسمعت ذلك بالأمس القريب في الضحى في برنامج يتكلم فيه على أن من عيوب المدرسة في عملية التعليم التلقين، فيعيبون عليك أن تحشو عقل الطفل بالعلم بالمعلومات. طيب هو في هذه المرحلة لا يفهم، عنده تفكير محدود وجرأة محدودة وقدرة محدودة، فأنت تعطيه ما يناسبه في هذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا قد فسره المفسرون ونقلوا فيه عن ابن عباس وغيره من السلف في هذا الجانب، أن المعنى المراد هو تربية العالم لمن يعلم بصغار العلم قبل كباره. فالطفل في هذه المرحلة لا يحسن الفهم، الفهم عنده قليل والإدراك عنده قليل، ما نقول ما هو موجود، موجود لكنه ضعيف، فأنت تستغل فيه ماذا؟ تستغل فيه الجانب القوي، والجانب القوي عند الطفل الحفظ في صغره، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. وقد رددت على مسامعكم حتى أسهمتكم ربما أرايا أنسى، ما تعلمت في الكبر ولست بناسه، ما تعلمت في الصغر، ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش والحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما العلم إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، لأن الحافظة عند الكبير تضعف، أما عند الصغير فهي في النمو في الإقبال. فأنت تستغل الطالب في صغره إن كنت معلما له بالتلقين وتبتدئ معه بذلك. فعلى إخواننا وأبنائنا المربين أن يحرصوا على هذا. لماذا نحرص الآن على أبنائنا ندفعهم إلى تحفيظ القرآن وهم صغار؟ لأن الحافظة عندهم قوية، هذا أولا، وثانيا لم تتشتتهم بأمور الدنيا وشواغلها التي تضعف الحفظ، أليس كذلك؟ هكذا. فالأمر لهذين السببين يجعل الطفل قويا في حفظه، فأنت تدفع به إلى المحفظ إلى الملقن، فسمي محفظا وسمي ملقنا، لأنه يلقن الطالب في هذه السن كتاب الله تبارك وتعالى ويحفظه هذا الكتاب. فطالب العلم إن بدأ في صغره فعليه أن يعتني بالحفظ أولا، فيحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يحفظ ما يتيسر معه من العلوم التي تعينه على إتقانه، وأهمها التجويد، وأهمها التجويد، فتقارن تحفيظ الكتاب لهؤلاء الأطفال بأرجوزة في التجويد أو نثر في التجويد، والأرجوزة أحسن أو المنظومة أحسن. فيحفظ الطالب هذه المعلومات مع كتاب الله تبارك وتعالى، وأحسن ما يعطى الأطفال الذين يبدأ معهم في التعليم تحفة الأطفال. فهذه التحفة هي تحفة وهي هدية للأطفال، فيحفظها الطفل في صغره تعينه على كتاب الله تبارك وتعالى. وفيها يقول ناظمها: سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا المنهي ذي الكمال، أرجو بها أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. وبدأ معه بأصول الفن هذا، فقال: أحكام الميم الساكن نون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. يترنم بها الأطفال، سهل عليهم في الحفظ، ويعرفه الملقن ما معنى هذه الكلمات: الإظهار والحروف كذا، الإدغام كذا وحروفه كذا، الإقلاب كذا وحروفه كذا، الإخفاء وحروفه كذا. انتهت أحكام النون، ثم يأتي بعد ذلك إلى أن يأتي عليها فيحفظها، يأتي قسمها. قال: وبعد هذا النظم في التجويد وبعد هذا النظم للمريد بالنون والتنوين والمدود ثلاثة أقسام، هذه تناسب الطفل في صغره، في النون والتنوين والمدود. وإذا بعدين يتوسع قليلا قليلا في علم التجويد، فهذه الثلاثة الأشياء يضبط بها الطالب في صغره. فنحن نبدأ مع طالب العلم في صغره بتلقينه وتحفيظه كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ما يعينه على إتقانه كالتجويد لا بد منه. فإن اللحن على قسمين: لحن ظاهر جلي ولحن باطن خفي. فاللحن الظاهر الجلي هو الذي يكون في الحركات وفي الإعراب، وهذا كل أحد يدركه ممن استقام لسانه، أما من لم يستقم لسانه فلا عبرة به، فهذا واضح جلي. اللحن الباطن الخفي هذا الذي يتميز فيه أهل العلم، لا ينتقده إلا من عنده علم، لا يعرف النقص فيه إلا من كان عالما به. فنحن نعطيه الطالب الطفل في صغره، وأيضا الطالب في ابتدائه ولو كبر قليلا، نعطيه حتى يستقيم في قراءته على لكتاب الله تبارك وتعالى. فأول المراتب للصغار التلقين، لا بد من أن يكون ذلك كذلك. ثم تعطيه من متون العلوم على حسب تدرجك معه، فأنت المدرس له وأنت المعلم له وأنت الموجه له، فأنت بمثابة الأبي له، بل أنت أبو الروح وأبو له من الأثر ما هو أعظم في بعض الأحيان من أبي الجسد. فعليك أن تحرص أيها على هذا، أنت رجى وأنت هذا مع طلبته، فتبدأ بهم على هذا النحو الذي ذكرنا. وإذا فرغ الطالب أو الطالب من هذه المرحلة أعطيته أوسع من ده، تأتي بعد ذلك إلى أصول الدين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، تعطيه كتابا في أصول الدين، وهذا الكتاب يكون بدءا بالمختصرات. فمثلا تبدأ مع طالب العلم بالقواعد الأربع في العقيدة، ثم تثني بعد ذلك بعدما يتقن بالأصول الثلاثة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما؟ تنتقل إلى كتاب التوحيد، ثم تنتقل بعد ذلك إلى كشف الشبهات، لأنه بعدما يتعلم طالب العلم هذا ترد عليه بعض الإشكالات، وربما جلس في بعض المجالس التي يورد فيها عليه بعض الإشكالات أو يسمع بعض الإشكالات، تعطيه كشف الشبهات. ثم بعد ذلك يأتي إلى الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم الحموية الكبرى، ثم بعد ذلك تضيره. هذا لتفصيله إن شاء الله تعالى، لتفصيله كاملا بإذن الله تعالى. فالشاهد هو أن الطفل يبدأ معه بالتلقين أولا، ثم يتدرج معه الحافظة عنده والإقبال عنده يتدرج معه في العلوم. وهذا باب مهم، وما نجح الأولون وأفلح ولا صاروا أئمة إلا فبذلك. وهذا نعرفه جميعا، واحفظ فكل حافظ إمام. وهؤلاء لا يريدون لك أن تحفظ، لما؟ لأنك إن حفظت صرت شوكة في حلوقهم، كلما أوردوا شيئا عليك هدمته بفضل الله تبارك وتعالى من محفوظه. لا تقعد في حيرة وفي اضطراب، فالحافظ متسلح بالأدلة ومتسلح بالعلم ومتسلح بما ينقض به الشبه التي يرسلها المشككون، فهذا الذي ينفعه. فالحفظ معك هو كالمصروف الذي في جيبك، مصروف النفقة. أما الذي في الكتب فهو رأس المال الذي تدخره في الصناديق. ولهذا يقولون اجعل محفوظك كالنفقة، واجعل ما في الكتب رأس مال ترجع إليه. علمي معي أينما يممت أحفظه، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، بطني وعاء له، إن كنت في البيت كان علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا هو. أما أن تعلم تكتب من غير أن تحفظ فهذا كيف بعد ذلك تنقل للناس الفهم؟ تتفهم في ماذا؟ لا شيء. فلا بد من هذا الحفظ من أول الأمر. ولذلك يقول القائل تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقف من غلط. فأول درجة ما هي؟ الحفظ يا أخوة، أول درجة هي الحفظ، فلا بد من محفوظ. جاء في ألفية السند، وأنا كنت إلى عهد قريب لا أظنه إلا كلام المرتضى الزبيدي، لأنني ما رجعت، وإنما اكتفيت بموطن الشاهد منها. فلما رجعت إلى الألفية أتصفحها فإذا به يعزوه إلى جامع بيان العلم وفضله، ولكنه عزاه إلى قرة جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر، وليس هذا موجودا في الجامع، فلعله وقف عليه في قرة الكتاب أو في بعض أجزائه على حسب تقسيم المخطوط. فهذا الرجل الزبيدي دخل مصر وكانت مليئة بالكتب، ومن ضمنها كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنه قد وجد على لابن عبد البر بسن يقول روى ابن عبد البر للإسقاني في قرة من جامع بيان أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤ عزاها، منظومة كالجوهر المكنون، وقيل عزوها إلى المأمون. أوردتها هنا لحسن توقيها للغائصين في بحار ذوقها، ونفقها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، العلم يرزقه العلم والعلم قد يرزقه الصغير من بينهم ويحرم الكبير، إلى أن قال وأفضل العلوم علم يقترف به الفتى من ربه فيما يحب، فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتفي من كل فن ما يفيد ما بقي، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فإن أنواع العلوم تختلط، وهذا مهم جدا، وبعضها بشرط بعض مرتبط. ثم جاء إلى هذا الذي نريد بيانه فقال فما حوى الغاية في ألف سنة ويروى الغايات بالجمع، فما حوى الغاية في ألف سنة ويروى، وما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، ويروى تحله يعني تفككه وتتفهم فيه، تأخذه على مفيد الناصح أو تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة أبحث عنه، حقق ودقق واستمد منه. فاستمدادك معشر الطالب للعلم من أين؟ أسألكم من أين؟ من المحفوظ. الآن أنت إيش؟ بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح، أو على الرواية الأخرى للبيت تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، هذا أول. ثم قال حفظ ودقق، ثم قال واستمد منه، واستمد منه. وهذا الذي قد سبق الكلام عنه في قوله وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتحقيق والتفهم، ويروى فيه والحفظ والتدقيق والتفهم، فلا بد من هذه الأشياء. فإذا نعلم أن العلم بحور زاخرة، وأن العلم ما يمكن للطالب أن يحويه جميعا ولو عمر ألف سنة، فعليه حينئذ أن يختار منه وأن يجتهد في ذلك. فأولا لا بد من الحفظ على نحو الذي ذكر. وقبل هذا في التأصيل فرعان، فرع فيك أيها الطالب للتأصيل، وفرع فيما تبني عليه في التأصيل، فرعان في التأصيل، فرع في الطالب والثاني في المطلوب. ولنبدأ بما ذكرنا أولا وهو ما ينبغي أن يكون في الطالب. فأولا ينبغي أن يكون في طالب العلم عدة صفات. الصفة الأولى الحرص على الطلب، هذا أول ما يجب على طالب العلم، احرص على ما ينفعك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجزن. فلا بد أن يتصف الطالب بالأول الذي ذكرنا، فتجد من علامات حرص الطالب أن يكون حريصا على الوقت، وقت التعلم، فلا يلعب ولا يضيع الوقت، حريصا على التبكير إلى المعلم فلا يتأخر عن حصة المعلم، حريصا على أن يحضر بكتابه فلا يدع كتابه ليصحح غلطا ويصحح مصحفا أو محرفا ويقيد فائدته ويشرح غامضا ويزيد إيضاحا في كتابه. فلا بد أن يكون معك هذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن العجز مصيبة. إن كان الإنسان عاجزا تحصيل العلم أتعب نفسه فيه، وكما قال الخليل بن أحمد رحمه الله لتلميذه الأقمعي، قال له لما رآه تعلم علم العروض فما أفلح به، قال له قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فهمها خلاص، أنت لا تذهب وقتك، لكن ما عندك استعداد، الله سبحانه وتعالى ما آتاك قدرة في باب التعلم للعلم الشرعي، خلاص جاوزه إلى ما تستطيع، خذ الواجب من العلم إلا به ما ينفعك في الأمور الأخرى. فالشاهد أن الإنسان لابد يكون عنده الحرص، فالحرص كما ذكرنا الحرص على الوقت، فلا يذهب عليه الوقت سدى ولا يضيع شيئا من وقته، الحرص على التبكير إلى العلم ومجالس العلم وعلى المعلم فلا يتأخر عنها ولا ينام ولا يتشاغل في أثنائها ولا يتشاغل عن المجلس. الثالث أن يحرص على أن يكون معه كتابه، لأن الكتاب الذي تقرأ فيه على المعلم هو الذي يبقى لك في فنك الذي حصلته، فتعود إليه بعد طول دهر فتجد الفوائد ربما نسيت بعضها تجدها مقيدة، فتصحح الغلط من تصحيف وتحريف، ثم توضح المبهم والمشكل، ثم تضيف عليه. وقديما قيل: الكتاب إذا أظلم استنار، فلا بد من أن يكون معك الكتاب. وطالب العلم شرفه في حمل الكتب، وشرفه في حمل الدوات التي يكتب بها قديما. وقد قيل للإمام أحمد: حتى متى وأنت مع المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلا بد من الحرص، ثم عليك أن تكون مجتهدا، هذه الصفة الثانية يا طالب العلم، عليك الاجتهاد، فإنه من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن قرع الباب ولج ولج. ومن الحق من صرف، حرف عن هذا انصرف، لا يمكن أن يكون مستيما في الطلب، لا بد وأن ينقلب بعد ذلك ويترك العلم. فعليك أن تكون مجتهدا، والاجتهاد هو الأخذ للنفس بالعزم وبالقوة. وقد أخذ أهل العلم هذا من قول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أن تحرص على القوة في الاجتهاد، القوة في التعلم، تجتهد، لا تكن ضعيفا في أمور الدنيا وفيما يعن لك من أمورها الحقيرة، لا يرى أكثر منك اجتهادا، من البكور قبل طلوع الشمس وأنت في السوق، لكن لو جئت إلى طلب العلم تجد ما تأتي إلا وقد طارت الطيور بأرزاقها، انفض المجلس، أو تجيء في آخر المجلس. اعلم أنه كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع هذا العلم براحة الجسد، هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن لم تعطه إلا البعض فلا تلومن إلا نفسك فيما قد يفوت. هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. أبو حاتم وأبو زرعة جفت عليهم عليهما السمكة وهما يتتبعان الدروس، فكلما أرادوا أن يأكلوها جاء الدرس تركوها وذهبوا، اشتروا سمكة معروفة فجاءوا بها للأكل، فلما وصلوا البيت ما دخلوا البيت إلا وهم يهيئون أوراقهم وكواغدهم ومحابرهم، ونظروا فيما كتبوا، فحضر عليهم وقت الدرس الآخر، فتركوا السمكة وخرجوا إلى الدرس، ثم عادوا فبدأوا بالمقابلة، حضر الثاني فذهبوا إليه، ثم عادوا فجاءت المقابلة، ثم جاء النوم، هكذا حتى كادت السمكة أن تتلف، بل دب فيها التلف، فأكلوها بعد ذلك نيئة كما يقال. وذلك من حرصهم على الوقت واجتهادهم في العلم. وأنت إذا ما بذلت شيئا من ذلك حينئذ تعرف اللذة، أما إن لم تسلك في هذه المسالك فإنك تحرم هذه اللذة. وقديما قيل: من ذاق عرف ومن حرم انصرف. فلا بد من الاجتهاد، والاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك. أولا الاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك أولا، فلا ترى فيه متأخرا. ثانيا أن تكون مواظبا على مقدار حفظك مع شيخك، فلا ترى في ذلك مفرطا. ثالثا أن تكون مداوما على مراجعتك لحفظك، فلا ترى في هذا متساهلا. هذه الثلاثة أصول الاجتهاد في هذا الباب، عليك بها يا طالب العلم. ثم أي أمور حصل بها طالب العلم هو الاقتناع بالكفاف من الدنيا في تحصيله للعلم، الاقتناع بالكفاف بالذي يقوم به جسمه وهوده، لا يشغل نفسه بالدنيا، لأن العلم والدنيا لا يجتمعان. تريد أن تشتغل بهذا وتشتغل بهذا وتصل إلى هذا في هذا إلى الغاية وفي هذا إلى الغاية والنهاية ما يمكن أبدا. فعليك أن تكتفي بالبلغة، يعني بما يقوتك ويستر عورتك وتصح به تقوم به شؤون حياتك، وما عدا ذلك تجعل كل الوقت الذي تصرفه فيه تجعله مطلوبا في العلم. فهذا الأمر الثالث، هذا هو الأمر الثالث. ولهذا ترى أهل العلم وطلبة العلم في القديم، ونحن اليوم الحمد لله في راحة وقد كفي ولله الحمد أكثر طلبة العلم، حتى نكون دقيقين في العبارة، ما نقول كل طلبة العلم، لكن أكثر طلبة العلم، وأتحدث بالخصوص عن هذه البلاد، بلادنا، بلاد المملكة العربية السعودية، قد كفي ولله الحمد طلبة العلم في هذا الجانب، فلهم الإسكانات إن كانوا في غير البلد التي فيها مقر الدرس، ولهم أيضا الجرايات، لهم المكافآت تجرى عليهم. وبعد ذلك لا ينبغي لطالب العلم، مع هذا كله لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بغير العلم، فهو إنما ترك أهله ووطنه وقرابته، إنما تركهم لأجل تحصيل العلم، فلا يعودن بعد ذلك بخفي حنين. قد كفي الكدة والكدحة في طلب الرزق، وقد كفي أيضا المسكن في هذا الجانب، فما عليه حينئذ إلا أن يصرف أوقاته في تحصيل هذا الذي رحل إليه. في السابق كانوا في غاية من المسغبة وفي غاية من الجهد وفي غاية من التعب، يرحل أحدهم على ملء بطنه وربما لا يجد، وبعضهم يبول الدم مرتين لا يجد حذاء ينتعله في طريقه من الرمضاء، وبعضهم لا يوجد له إلا أطمار بالية من الثياب، ونحن في هذا كله في هذا العصر من هذا كله في عافية. فعلى طالب العلم أن يحرص على التحصيل، وعليه أن يصرف الوقت كله إلا وقت راحته يصرفه في تحصيل هذا العلم. والأمر الرابع الذي يجب أن يكون متوافرا في الطالب صحبته لأستاذ. فإياك يا طالب العلم أن تكتفي بالكتب، احذر ذلك، يظن الكل غمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم، وكب عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إياك وأن تكتفي بالكتب، فهذا لا يكفي، فإنه يمر على الإنسان أشياء يحتاج إلى زمن حتى يصل فيها إلى النتيجة بسبب البحث والمطالعة والتفتيش والتنقيب والتنقير، وهذا يختصره عليك المعلم، يختصره عليك الأستاذ، يختصره عليك الشيخ، يختصره عليك العالم، لأنه في 60 في 70 في 50 من عمره قد حصل هذا الذي أنت تبدأ فيه من الصفر تبحث عنه، ربما يومين ثلاثة أسبوع شهر، وربما لا تهتدي إليه، هو قد من الله عليه معرفته إما من خلال القراءة على أشياخه أو بإسحاق أشياخه له أو بجهده هو، فيوفر عليك أنت الوقت فلا يضيع عليك وقته. فلا بد من مصاحبة الأستاذ، لا بد من مصاحبة الأستاذ، وعليك أن تصبر على صحبة الأستاذ. أما أن تدخل اليوم درسا وتريد أن تخرج غدا عالما، هذا لا يمكن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلمونه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، إيش قال لما سأل مرة الأولى؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال: فراق بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى لو صبر حتى نرى، لكن كتب الله جل وعلا ذلك. الشاهد أنه لا بد من الصبر في صحبة المعلم، ويكون ذلك بطول المصاحبة. تريد أن تأخذ العلم كله على يد معلم في دورة مثلا؟ ما يمكن. في أسبوع ما يمكن، في شهر ما يمكن أن تتأخذ رؤوس أقلام. ولهذا اسمعوا قول مالك رحمه، قول الزهري رحمه الله في وصيته ليونس ابن يزيد الأيلي، قال قال لي ابن شهاب، يقول يونس ابن يزيد الأيلي قال لابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. إن العلم يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذ قطع بك فيها قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام، فلا بد أن تصبر مع المعلم زمانا حتى تستفيد منه. فيقول: ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب جملة، من رام أخذه جملة ذهب جملة، ولكن الشيء مع الشيء مع الليالي والأيام. انظروا إلى هذه الوصية، وصية جميلة وجامعة من ناصح مفيد، ألا وهو الزهري رحمة الله تعالى عليه. يقول لمن؟ ليونس بن يزيد الأيلي رحمه الله تعالى أيضا: وذاك علم وذاك علم، وهذا إمام وهذا إمام. يقول له هذه المقالة: فعليك يا طالب العلم مع صحبتك للأستاذ أن تصبر في الزمن معه، وهذا كله هو الذي يثمر لك. أما تريد أن تنقلب بين عشية وضحاها حاملا العلم الذي عند هذا العالم أو عند هذا المعلم حصله في 30 سنة في 40 سنة في 50 سنة ولا يزال يحصل، وتريد أنت أن تأخذه في مجلس أو مجلسين أو في أسبوع أو في أسبوعين، ما يمكن. قال مالك رحمه الله: لما أخذوا عليه الموطأ وقرروا عليه في شهر، كتاب أمضيت فيه 20 سنة تأخذونه في شهر، ما أقل ما تبقون فيه. يقول هذا لمن؟ للشافعي وأمثاله وأضرابه. فما يقال لنا نحن اليوم؟ فلا بد من الحرص على صحبة الأستاذ، ومن الصبر على ذلك والملازمة، ولا تعجل، فإن العجلة داء في هذا الباب. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تنتقض، بضمك الشيء إلى مثله ويحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط، ويروى بضمك الشيء إلى مثله وإنما المرء وإنما البحر اجتماع النقط. فلا بد من أن تأخذ اليوم شيئا وغدا شيئا وبعد غد شيئا وهكذا. فهذه الأمور لا بد منها لطالب العلم في سيره في تعلمه. وهذا قد جمعه الناظم بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، وهو معروف عندكم، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص. والذكاء هبة من الله تبارك وتعالى، ونحن لم نتكلم فيه، وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم بعد ذلك ننقلب إلى الفرع الثاني، وهو ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب، ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب. فأول شيء يبدأ به الحفظ كما قلنا للمتون، فإنه من حفظ المتون حاز الفنون، هذا أول شيء. واحفظ كل حافظ إمام، فلا بد من الحفظ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع وقال مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ويروى فحفظها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. فالعلم هو الحفظ كما قلنا فيما سبق معنا، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، فلا بد من حفظ. وهذا الحفظ هو الذي يكون مع صاحبه أينما كان. وعليك أن تسلك في المحفوظ ما يأتي: أولا تحفظ، ثم بعد ذلك تدبر هذا المحفوظ بالمراجعة، ثم بعد ذلك تتفهم. فالأول هو الذي ذكرناه في بدء الحديث، فهو التلقين، هذا لمن؟ للصغار الذين لا يفهمون. وأما من عداهم، من كان قد شبع عن هذا الصوت لله الحمد، فيبدأ أولا بالحفظ، ثانيا التدقيق للمحفوظ، ثالثا التفهم، لأن التدقيق للمفهوم للمحفوظ يورث بقاءه، التدقيق للمحفوظ يورث بقاءه. وأنت إنما حفظت لتستدل، فإذا لم تحفظ وتدقق ما حفظ فإنك لم تحفظ، إنما حفظت لتستدل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلام أهل العلم، بأقاويل السلف رحمه الله تعالى. وهذا موجود في هذه المتون التي حفظتها، الإشارات إليها، فأنت تحتاج إلى ذلك، فلا بد من حفظ. والحفظ لا بد فيه من حفظ أولا، ثم التدقيق ثانيا، ثم يأتي بعد ذلك التفهم. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء. ثم هذا المحفوظ فيه صفة، لا بد أن يكون هذا المحفوظ راجحا في الفن، هذه صفة ذاك صفة حفظه، وهذا الآن صفة ما تحفظ. لا بد أن يكون المحفوظ عندك يا طالب العلم أن يكون راجحا، بمعنى أن تأتي إلى المتن المعتبر في الفن عند علماء الفن، تأتي إلى المتن المحرر، المتن المشهور عند علماء الفن. فمثلا تأتي، هل تأتي الآن في هذا الوقت إلى ألفية بن مالك، ولا تروح إلى ألفية بن معطي؟ العمل على ماذا؟ والدرس لماذا؟ لألفية بن مالك، فألفية بن مالك عليها الشروح والتعليقات والحواشي والاعتراضات والرد على هذه الاعتراضات إلى غير ذلك، والإعراب لأبياتها ولشواهدها وشروحها ونحو ذلك. فأنت تأتي إلى الحفظ للمتن في الحفظ للمتن المشهور، فتعمد إلى المتن المشهور الراجح الذي يمشي عليه أصحاب الفن، ثم بعد ذلك تحفظه وتدققه، ثم بعد ذلك تأتي الرتبة الثالثة، وهي اختيارك لمن تأخذ عليه. الرتبة الثالثة اختيارك لمن تأخذ عليه هذا العلم. وهذا ضروري جدا، ولا بد في من تدرس عليه وتحصل عليه وتؤصل نفسك عليه، لا بد من توافر شرطين، كما أن المحفوظ لا بد من توافر شرط فيه، وهو أن يكون جامعا للراجح في الفن مشهورا بين علمائه، فهكذا أنت أيضا في من تدرس عليه وتؤصل نفسك في العلم عليه، لا بد أن تأخذ هذه الصفة أو هاتين الصفتين، أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا. لا بد في المعلم الذي تعلم أنت عليه وتتأصل عليه أن يكون ناصحا مفيدا وأن يكون ناصحا. والمفيد هو الذي عندك الذي تستفيد منه. وكيف تعرف؟ هنا سؤال يقول فيه القائل: كيف أعرف أن هذا المعلم مفيد؟ فنقول إجابة على هذا السؤال: كيف أعلم؟ الطالب يقول: كيف أعلم أن هذا مفيد، هذا المدرس مفيد أو غير مفيد؟ نقول له: نعم، هذا يعرف بأمرين، يعرف أن هذا المدرس أو هذا المعلم مفيد بأمرين. الأمر الأول الشهرة، اشتهر بين الناس أن فلان عالم وفلان شيخ مشهور بالعلم، فلان مدرس ناجح موفق طلبته مستفيدون منه، أو يوصونك به، أو يوصونك به يعني يقال لك ممن تثق بعلمه ودينه وأمانته، يقول لك ادرس على فلان فإنه أهل لأن تدرس عليه، يوصونك بكذا وكذا وبكذا وبكذا وبمن؟ لفلان وفلان وفلان، خذ على فلان وخذ على فلان وخذ على فلان. فإما أن يكون مشتهرا بين الناس معروفا باشتهاره لأنه عالم ومفيد، وإما أن ينص لك على أنه مفيد أهل العلم، خذ على فلان واستفد من فلان، لازم فلانا، نعم جالس الحسن وابن سيرين ستستفيد من هذا ومن هذا، أيا جالس استفد، فلا بد من أن يكون مفيدا لك، والطريق الذي تعرف به هو هذا الذي ذكرنا. إما أن يكون بالشهرة، اشتهر بين الناس على أن هذا هو العالم فعليك أن تجلس عليه، أو نص عليه لك بأن هذا هو المفيد فعليك أن تجلس عليه. والعلم إنما يؤخذ من أهله، واحذر أن تخدع يا طالب العلم، فإن العلم كما قال مالك رحمه الله تعالى لا يؤخذ عن أربعة، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، احرص على أن تفهم هذا وتطبقه في حياتك، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم: سفيه معلن بالسفه. الأول يقول مالك أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، الأول سفيه معلن بالسفه ولو كان عنده علم، هذا البذي لا تجلس عنده لأن أخلاقه تؤثر في الناس وتؤثر في الطلبة، فيطلع طلبته في الغالب صورة منه، والعلم له هيبة وله وقار، فيجب أن تتعلم العلم وتتعلم له الهيبة والوقار، والسفيه لا يطلع للأخذ عليه. هذا الأول. الثاني يقول مالك من الذين لا يؤخذ عنهم العلم صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، أصحاب البدع لا يؤخذ عنهم، لأن هذا العلم كما قال ابن سيرين ورواه مسلم في مقدمة صحيحه وغيره، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يؤخذ العلم الشرعي عن أهل الأهواء والبدع. لما؟ لأنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون، فقد يدسون على الطالب البدعة وهو لا يعلم، لا يعلم ولا يتنبه لها لقصور علمه وفهمه، فيدسون البدعة فتعلق بقلبه من حيث لا يعلم، فيقع في البدعة وهو لا يدري فيعلم. فإياك والجلوس على أهل الأهواء، لأن هذا العلم دين وأنت تطلبه لتتدين به، وصاحب البدعة ليس مأمونا على دين الله تبارك وتعالى. الثالث رجل معروف بالكذب، لا تأخذ عن رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس ولو كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك وأن تأخذ عن إنسان يعرف عليه الكذب، لأنه وإن لم يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا بد في يوم من الأيام يقع في الكذب، يقول لك هذا في المكان الفلاني هو كذاب، وهذا ذكر فلان في الكتاب الفلاني وهو كذاب ترجع ما تجده، وهذا أورده فلان في المؤلف الفلاني وهو كذاب ترجع لا تجده، وهكذا. فالعالم يخاف الله سبحانه وتعالى ويستقيه، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الرجل ليس بأهل لأن يؤخذ عنه العلم. الرابع يقول مالك من هؤلاء الأربعة الذين لا يؤخذ عنهم العلم، قال ورجل له فضل وصلاح، لكنه لا يعرف ما يحدث، يعني عنده عبادة وتزهد لكن لا يفرق بين الغسل والسمين. الموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواهيات عن رسول التي تروى وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أو في التاريخ للخطيب أو في التاريخ لابن عساكر عنده كله سواء. هذا لا يميز بين الصحيح من الضعيف، لا يعرف الثابت من غير الثابت، وشغلته إيش؟ شغلته العبادة. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام لما جاء إلى الحجامة، جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس من أحلاس الحديث، إنما هو شغله العبادة والزهد والورع، يعني عابد في نفسه صالح منه، لكن لا يصلح. المعلم هو الذي يأتي بالأدلة ويحقق بالأدلة في كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذه الآية مقيدة، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مخصوص بكذا، هذا الحديث متأخر، هذا الحديث متقدم، هذا الحديث مقلوب، هذا الحديث مدلس، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث صحف، هذا الحديث غلط، هذا حديث مخطئ، ونحو ذلك. فهذا الذي لا يعرف هذه الأشياء هذا شغلته العبادة. الآن لو قلت هذا للناس قالوا يطعن في الصالحين، لا، إنما قال لك هذا ليس أهل أن تأخذ عنه. لما؟ لأنه هو صالح لنفسه وأنت تريد أن تأخذ عنه تصلح عنه، هو ما عنده طريق لإصلاحه، ما عنده علم، هو عباد عنده العبادة، فهذا صالح في نفسه، لكنه لا يتعدى فيصلح غيره، فهذا أنت لا تلزمه. فإذا رجل له فضل وصلاح في نفسه لكنه لا يعرف ما يحدث به، ما يعرف العلم، فهذا أنت لا تجلس إليه. ولهذا يقول مالك لقد أدركت 70 في هذا المسجد كلهم لو فوض إليه بيت المال لكان أمينا عليه، ولكن لم نأخذ عنهم لأنهم ليسوا بأهل ليسوا أهلا لهذا الشأن، حتى قدم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فابتدرنا إليه. لما؟ لأنه عالم وعارف بما يقول، يفهم ما يقول ويعرف ما يقول، وإذا تكلم تكلم عن علم، فهذا يقول مالك فابتدرناه. أما أولئك فيهم الأمانة وفيهم العبادة وفيهم الصدق وفيهم الورع، لو أمنوا على بيت المال لكانوا أمن، لكنهم في هذا الباب لا، لا يعدلون شيئا، لا يساوون شيئا، يقول لم نأخذ عنهم مع أمانتهم وورعهم وعبادتهم، فهم ليسوا بأهل لأن يؤخذ عنهم العلم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن صاحب الهوى، وأن يبتعد عن صاحب الكذب، وأن يبتعد أيضا عن العابد الزاهد الذي شغله العبادة والزهد والورع ولا يدري ما العلم، لأن هذا ليس بمفيد. ونحن قد اشترطنا أنك إيش؟ تأخذ هذا العلم تستفيده ممن من مفيد، ولذلك يقول الناظم تأخذه على مفيد، هذا الوصف الأول في من تأخذ عليه. الوصف الثاني أن يكون ناصحا، وأصحاب الكذب وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاب العبادة الذين لا يعرفون البدع والديانات وما يحدث من المحدثات، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ناصحين له. لما؟ لأن فاقد الشيء لا يعرف، فالناصح ينصحك من البدع ويحذرك منها، لأن البدع تردي صاحبها وتهلكه، وأيضا ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك، ينصحك بما يصلح لك ويصلح في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم وأنواع المعلمين، ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم والمعلمين، ثم إنه قد ينصح لك ابتداء وقد ينصح لك إذا استنصحته، فمثل هذا هو الذي تأخذ عنه. أما الذي لا ينصحك إذا رآك مفرطا مقصرا، ولا ينصح لك إذا رآك متنكما الطريق غير السوي في التعلم، فإن هذا لا يصلح أن تتعلم عليه، لأنه ليس بناصح. والمعلم كالوالد. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وقلت ذلك غير مرة، في سنده شيء من لين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بمنزل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. وهذا قد صح، هذا الجزء الأخير قد صح في الأحاديث الصحيحة. الشاهد أن المعلم يشترط فيه أن يكون ناصحا لمن يعلمه. نختم ذلك بالترقي والتدرج في العلم. أقول بعد هذا كله لا بد من الترقي والتدرج في العلم، وذلك بأخذ الصغار من العلم قبل الكبار، وإياك أن تتعدى في أول طلبك إلى ما هو الكبار. وهذا نعني به المطولات والمبسوطات من الكتب العلمية. فطالب العلم لا ينتقل ولا يقفز على المطولات وهو لم يحصل الأصول. فقديما قيل: طعام الكبار ثم الصغار. هل يمكن أن تأتي إلى الرضيع وتعطيه قطعة لحم؟ ما يمكن، يموت. هل يمكن تأتي إلى الرضيع وتعطيه عصيدة بالسمن والبر والعسل؟ يموت، لا تحتمله معدته. فإذا لا بد من الترقي. فالترقي أولا بحفظ مختصر في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو متوسط في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو محرر متقن موسع في الفن. فحينئذ تحصل بهذا على الطريق الصحيح. فمثلا في العقيدة قلنا تبدأ أولا بالقواعد الأربع، ثم بالأصول الثلاثة، ثم بكتاب التوحيد، ثم بكشف الشبهات، ثم بالواسطية، ثم بالتلخيص الحموية، ثم الحموية الأصل، ثم تقرأ التدمرية والطحاوية لا يضيرك بعد ذلك. جئت أيضا إلى الحديث تبدأ بالأربعين، ثم تنتقل إلى عمدة الأحكام، ثم تنتقل إلى بلوغ المرام، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المنتقى منتقى الأخبار، فلا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى لك من الكتب المطولة المسندة أو المجردة. إذا جئت إلى الفقه، والفقه عائد إلى الإنسان، إلى كل إنسان بحسبه وبحسب البلد التي يكون فيها. فمثلا عندنا هنا يبتدأ بالزاد أو بالدليل الطالب، ثم أو بعمدة الفقه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقنع، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكافي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب. إذا ما انتقلت أو جئت إلى أصول التفسير، فمثلا المقدمة في أصول التفسير، ثم ملخص الإتقان، ثم تقرأ الإتقان بعد ذلك للسيوطي. إذا جئت إلى أصول الفقه فتبدأ مثلا بالقواعد الأربع، تبدأ مثلا بالورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، ثم بعد ذلك أو إن شئت أن تأخذ مختصرا قبل ذلك وهو كتاب الشيخ محمد الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شرح الكوكب المنير، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الروضة، ثم بعد ذلك لا يضيرك أن تقرأ في أي كتاب من الكتب الموسعة في الأصول. وأنصح أنا بالكوكب وشرحه لأنه جار في مجمله على اعتقاد أهل السنة، وهذا قل ما يسلم منه كتب أصول الفقه. هكذا إذا جئت إلى النحو تبدأ بالأجرمية، ثم تأتي بعد ذلك إلى ملحة الإعراب، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك، ثم لا يضيرك أن تقرأ ما تشاء من كتب الفن بعدها. ثم إذا جئت مثلا إلى علوم الحديث إلى المصطلح، فإنك تبدأ مثلا بالبيقونية أو تبدأ بالنخبة، وأنا أفضل أن تبدأ بالنخبة لأنها أتقن، فتأتي إلى نخبة البكر مع شرحها مذهب النظر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التقريب للنووي وهو ملخص من علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه تدريب الراوي، أو تنتقل إن شئت تنتقل إلى الباعث الحديث كلاهما بمنزلة واحدة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، ثم إلى النكت عليها التقييد والإيضاح مع الحافظ العراقي، ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ أي كتاب في هذا. هكذا في التجويد يبدأ الطالب بتحفة الأطفال ثم يترقى إلى متن الجزرية، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى له من العلوم التي أو من الكتب التي متنت في هذه الفنون. الشاهد أنه لا بد أن يبدأ على هذا النحو، ولا ينتقل من متن إلى آخر إلا بشرط، بعد أن يتقن الأول حفظه، وإن لم يتيسر له الحفظ فلا أقل من أن يتقنه فهما. والإتقان في الفهم ذكر أهل العلم فيه الآتي: أن يكون مستحضرا له جميعا أو أغلبا، بحيث إذا أراد كان أكثر ما يريد منه أكثر مما يغيب عنه. فإذا كان الأمر كذلك ووصل إلى هذه الرتبة فإنه قد أتقن المتن هذا إن لم يكن حفظا فاستحضارا، فينبغي له فيصح له بعد ذلك أن ينتقل إلى غيره. ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي إلى السؤالات فيما يتيسر بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول تتمة لما سبق: الحفظ معشر الإخوة والأبناء الآن يحارب، ونحن أمة الإسلام حفظنا الله سبحانه وتعالى بحفظنا لكتابه تبارك وتعالى قولا وعملا، حفظ في الصدور وفي السطور، وأيضا حفظنا له بالعمل. حفظه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله له تبارك وتعالى تيسيره لحفظه هذا الكتاب، حتى إن الإمام ليخطي فيرد عليه الصغير سنا. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وفقه لحفظ هذا الكتاب، ونحن لا نعارض تنمية أذهان الصغار وعقول الصغار بما يفتقها ويشحذ فيها ويقوي فيها الفهم من خلال التعليم عن طريق الأشياء الفكرية والمهارات ونحو ذلك. نحن لا نعارض في ذلك، هذا خير على خير، لكن هم يهجمون هجمة شرسة على الحفظ عندنا نحن، لأنهم يعلمون أن هذا هو سر بقاء هذا الدين، حفظ أهله له، حفظ أهله له في صدورهم ومن ثم في سطورهم، فحاربوا هذا الحفظ محاربة شعواء. فالإذاعات والصحف والمجلات، وبعضهم ممن ربما تجدهم في الكليات، يحاربون هذا الباب حربا شعواء، محاربة الحفظ هذه أصبحت ظاهرة في هذا العصر، ويصفون أهلها بالتقليديين، والمدرسة هذه يقول عنها المدرسة التقليدية، هكذا كما سمعتم، تقليدية قديمة رجعية متأخرة، ما عندهم إلا هذا. فنسوا أن الوضع عندنا يختلف عن الوضع عند الكفار، أولئك علومهم حياتية دنيوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما نحن معشر المسلمين فالعلم الذي عندنا هو الذي خصنا الله سبحانه وتعالى به وشرفنا به وفضلنا به، هذا العلم الشرعي، فبسواه لن نرتفع. فيختلف هذا العلم عن العلم الدنيوي الخاضع للتجارب والبحث والنظر والعمل، فهذا قائم كله على حفظ الصدور. فحينئذ لما اختلفت الحال عندنا عن الحال عندهم، فلا يمكن أن يجر ما عندهم على ما عندنا، ومن رام ذلك فقد غالط وكابر وغش الأمة ولم ينصح لها. فأنا أقول كما أن أهل الخير والاستقامة والفضل والصلاح لا يمانعون، فلماذا أنتم تهجمون عليهم؟ لكن هي حرب شرسة كما قلت لكم على حملة هذا الدين وعلى الذين يغرسون الشريعة في قلوب الناشئة، فاحذروا ذلك أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم. هذه السؤالات نبدأ بما جاء من الشبكة، فهنا يقول من المغرب: بارك الله فيك شيخنا، يا حبذا لو تضع لنا أصل في طريق سير في طلب العلم في اختيار المتون التي يجب أن أبدأ بها أولا. في المصطلح جاء ذكرها، والنحو جاء ذكرها. ويقول هناك السؤال الثاني: امرأة مريضة مرض العضال منذ 3 سنوات، نسأل الله أن يشفيها، وتقول إنها لا تقدر على الصيام، وفي الوقت نفسه فقيرة، وما عندي أولاد للصيام عني، فماذا يجب في حقي؟ وهذا من هذه السائلة من أمريكا. نقول: إذا كانت المرأة مريضة كما ذكرت مرضا عضالا، وقيل لها إن المرض هذا لا يرجى برؤه ولا تقدر على الصيام، تنتقل إلى الإطعام، فإذا عجزت عنه فإنه يسقط عنها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا سائل أو سؤال آخر من الإمارات يقول: إذا تركنا العلم، جزاكم الله خيرا أهل العلم، لو درس أو مثل دراسة العلوم الدنيوية مهم وعليها أجر وثواب، وإذا تركنا العلم الشرعي هل نحن محاسبين؟ العلم الشرعي على قسمين: علم يجب تعلمه على كل مسلم، وهذا العلم الضروري الذي لا يصح دينك إلا به، فلا تعرف صلاتك ولا صيامك ولا طهارتك إلا بأن تتعلم، هذا وجب على كل مكلف. والعلم الآخر، القسم الآخر، هذا واجب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيجب على كل مسلم أن يعلم ما لا يصح دينه إلا به من نحو طهارته وصلاته وصيامه ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهو في حقه فرض كفاية. وهذا يسأل أيضا عن أثر ورد علينا، يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لغير الله، فهل الإنسان إذا تبين له من حاله أنه يطلب العلم لغير الله وتعليمه لغير الله فهل يترك العلم؟ قل له: لا، يبدأ الإنسان في طلب العلم وهو ينوي الوظيفة به أو التعين به في كذا أو التصدر به في المجالس، ولكن لا ينفك أن يدله هذا العلم على الله تبارك وتعالى ويورثه الخشية من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كلما قرأ وازداد من التعلم وجد النصوص التي تحث على الإخلاص وتحذر من الرياء، وما أعده الله جل وعلا للمرائين، وما أعده الله جل وعلا لمن يريدون بعملهم الدنيا، فيخاف ويبدأ في مصارعة نفسه وتصحيح ما قام. فهذا معنى الأثر: طلبناه للدنيا فأبى أن يكون إلا لله، قد يطلبه للرياسة، للوجاهة في قومه أو في عصره أو في مصره أو للوظيفة، ولكن يأبى الله جل وعلا أن يكون هذا العلم إلا لله. لما؟ لأنه نفيس، علم الشريعة نفيس، فلا ينبغي أن يكون سبيلا لنيل الخسيس وهو الدنيا، فالدنيا خسيسة حقيرة كلها، لا تتوى عند الله جناح بعوضة، الدنيا حقيرة إلا ما كان فيها من ذكر الله وما والاه، فالإنسان لا يطلب النفيس لتحصيل الخسيس. فالشاهد أنه إذا تعلم أورثه ذلك النور في قلبه الذي يدله على الحق فيصحح الموقف. وهذا يقول كيف نخلص لله في طلب العلم وما هي الطريقة المناسبة في حفظ القرآن؟ أقول تخلص لله في طلب العلم بأن تجاهد نفسك أن يكون هذا العلم لله تبارك وتعالى بحيث لا تقصد به الرياء ولا تقصد به السمعة وإنما قصدت ولا تقصد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سمعنا إخوتي والأبناء عنوان هذه الكلمة، وهو عنوان مهم، والسؤال عنه يتكرر دائما في الندوات والمحاضرات والدروس واللقاءات، وذلك لحرص الناس على طلب العلم وحرص الناس على تحصيل الخير. فالسؤال هذا يتكرر، وبمناسبة ذلك وسببه، وبمناسبة هذه الدورة التي تقام كل عام في هذا المسجد المبارك العتيد الوطيد، مسجد بني سلمة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اشتهر عند الناس على الألسن في الأعقر المتأخرة بالقبلتين، وإلا فهو مسجد بني سلمة. بمناسبة الدورة التي تقام فيه، وهي دورة علمية شرعية تعنى بتأصيل العلم لدى طلابه، رأى القائمون على هذه الدورة جزاهم الله خيرا الكلام حول هذا الموضوع، وذلك ليعم الانتفاع ولكونه مناسبة حاصلة قائمة، فأجبناهم وفقهم الله. ونستعين الله سبحانه وتعالى ونستمد منه التوفيق والهداية إلى الرشد. معشر الإخوان، إن العلم بشرع الله ودينه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء، فهو أفضل علم يطلب وأعلى رتبة يسعى إليها، وكل علم سواه فهو خادم له. فأنت تقول مثلا علوم الآلة من لغة ونحو وصرف وحساب ونحو ذلك، هذه العلوم علوم آلة تستعين بها على فهم هذا العلم الذي سلكت في سبيل التحصيل له. وكذلك إذا ما جئت إلى الأصول في جميع الفنون، أصول فقه وأصول تفسير وأصول حديث، فإنها كذلك علوم آلة تستعين بها على الفقه وعلى معرفة الصحيح من الضعيف، وتعرف بها كلام الله تبارك وتعالى ناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده وهكذا. فإذا كانت هذه الأصول يقال لها علوم آلة وإنما شرفت بسبب شرف المتوصل إليه بها، فما عداها دونها. وبهذا نخلص إلى أنه لا أفضل من علم الشريعة ولا أعظم منه، فيجب على طلبة العلم الاعتناء بهذا الجانب، ويجب علينا جميعا أن نربي أبناءنا على ذلك وبناتنا أيضا على ذلك، فإن هذا هو المغنم والمربح. وما عداه من علوم الدنيا هي التي قال الله فيها ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالأصل إنما هو السعي لتحصيل الفوز والسعادة عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة شرع الله تبارك وتعالى ومعرفة ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك فلا بد للطالب من أن يؤصل نفسه في سبيل ترقيه حتى يصل إلى ما يصبو إليه، وحتى يحصد الثمرة المرجوة بكل ثقة واقتدار وبكل ثبات وجدارة بإذن الله تبارك وتعالى. فالتأصيل العلم الشرعي، أولا التأصيل مصدر، التأصيل مصدر مأخوذ من قولك أصلته تأصيلا، مأخوذ من قولك أصلته تأصيلا، أي جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه. فأي شيء تريد أن تؤصله فالأمر كما ذكرنا، تجعل له أصلا ثابتا تبني عليه. فأصل الدار أساسه الذي تقيم الدار عليه، وأصل الجدار كذلك، وأصل الشجرة جذورها التي تضرب في عمق الأرض، فأسفل كل شيء يقال له أصل، يقال قعد في أصل الجبل وأصل الحائط، يعني أسفله. ثم كثر هذا الاستعمال في لغة العرب فأصبح كل شيء في الأرض مثبت يقال له أصله، فأصل كل شيء بعد ذلك هو ما يستند ذلك الشيء في وجوده إليه، أصل كل شيء ما يستند ذلك الشيء في وجوده إليه. فالولد مثلا أصله الأب، الولد أصله الأب، والجدول أصله النهر، ولهذا يقولون فلان ليس له أصل ولا فصل، يعني ليس له أب يستند في نسبه إليه. فهكذا العلم لا بد أن يكون له أصل يستند في النسب إليه، فكما أن الأب أصل للولد والنهر أصل للجدول، فهكذا أصل كل شيء هو قاعدته، وأصل كل شيء ما بنيته عليه. فإذا تقرر ذلك فإنه عند الطالب حينئذ تتم هذه المعرفة التي تورده القناعة الآتية. ما هي القناعة هذه؟ هي أنه لا يمكن أن يصل العلم، يصل إلى العلم ويعرف العلم من غير أصل يسير عليه ويستند إليه. لا يمكن أن يصل إلى العلم ويعرف العلم ويجني العلم من غير أصل يستند إليه ويسير عليه، إذ الأصل هو ما ذكرنا، فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني، الأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. فالفرع هو العلم الذي تحصله أنت في أي فن، تبنيه على أصله الذي فهمته وحصلت قواعده وبنيتها أول الأمر، فحينئذ وحينئذ تقيم هذا البناء بعد ذلك في هذا الفن عليه. قال الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الآية. فهذه الشجرة التي طالت ونافت فوصلت السماء في العلو أثمرت لأن لها أصل ثبتت عليه، وهو هذه البذرة التي تلقيها في الأرض فتدفنها فيها ثم تطلع بعد ذلك منها هذه الأغصان، تبدأ ضعيفة ثم تقوى قليلا قليلا ثم تكبر ثم تكون شجيرة ثم شجرة تقول ولها فروع كثيرة وأغصان، ثم يأتي منها الظل الوارد والثمر اليانع الجليل. وبهذا نخلص أو من هذا نخلص إلى أن التأصيل في العلم الشرعي هو أن تجعل لكل فن، هذا هو التأصيل الشرعي، تجعل لكل فن من فنونه أصلا ثابتا تبنيه عليه، أن تجعل لكل فن من فنونه أصلا ثابتا تبنيه عليه. فمثلا التفسير لا بد من معرفة أصول التفسير، لأن العلوم سيأتي معنا بيانها ترجع في أصولها إلى ثلاثة كما نص أهل العلم، فأولها التفسير، فلا بد من أن تعلم أصول هذا التفسير حتى تعرف كيف تفسر كلام الله تبارك وتعالى، فلا بد من قراءة كتاب في أصول التفسير نثرا أو نظما حتى تهضمه على مختص في هذا مفيد لك ناصح لك، فبعد ذلك تنطلق منه. وهكذا أصول الحديث، وهكذا أصول الفقه، وهكذا قل بقية العلوم وأنواع الفنون. فعليك يا طالب العلم بالحرص في التحصيل على الأصول أولا، لأن هذه الأصول لا بد لك من إتقانها وضبطها، فإذا أتقنت وضبطت أورثك ذلك تيسير الوصول، إذا ضبطت وأتقنت أورثك سهولة الوصول، فإن الوصول لا يكون إلا بمعرفة الأصول. وكلنا نعلم منظومة الشيخ محمد الشهيرة رحمه الله بن عثيمين التي جاء فيها بقواعد من أصول العلم وتكلم فيها، فإنه قال فيها: وبعد، فالعلم أصول بحور زاخرة لم يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. العلم بحور متعددة وزاخرة، ماؤها كثير يغرق فيها الإنسان إذا لم يكن سباحا ماهرا صاحب سفينة يحسن القيادة، فحينئذ لا يمكن أن يبلغ فيه آخره لسعة هذه البحور. فحينئذ لا بد أن يختصر على نفسه ويريح نفسه بتحصيل ما يعينه ويسهل له الوصول، فهذا في معرفته لأصوله. فأصول العلوم التي يركبها طالب العلم في هذه البحور هي التي تسهل له السبيل في قطع هذه البحار الواسعة المتلاطمة. فلذلك قال: فاغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. فهذه القواعد الأصولية العلمية في كل فن هي بمثابة السفن التي يركبها الناس في قطع البحار المحسوسة، فطلبة العلم يأتون بهذه الأصول ليقطعوا بها مشوار طلب العلم ولهذا يقول صاحب الميمية رحمه الله تعالى وقد أتينا عليه في شرحنا وبالمهم المهم ابدأ لتدركه لتدركه وبالمهم المهم ابدأ لتدركه فلا بد أن تبدأ بالمهم والمهم هنا أصول العلوم التي تبنى عليها العلوم فعلى طالب العلم أن يجتهد في هذا وعلى طالب العلم أن يحرص في هذا وعلى طالب العلم أن يختار في هذا ثلاثة أشياء على طالب العلم أن يجتهد في هذا وعلى طالب العلم أن يحرص على هذا وعلى طالب العلم أن يختار في هذا كيف ذلك؟ يجتهد في هذا ببذل وسعه في تأصيل نفسه في العلم الشرعي في الفنون الشرعية ثم يحرص على ذلك لا يميل إلى الكسل فإنه إذا مال إلى الكسل أورثه الانقطاع عن العمل والعمل هنا السير والمواصلة في العلم فإنه يريد أن يصل إلى النهاية قبل أن يبدأ ويشرع في البداية وعليه أن يختار في هذا والاختيار في جانبين وسيأتي إن شاء الله معنا بيانه الجانب الأول جانب الكتاب المقروء والجانب الثاني جانب العالم الذي يقرأ عليه أو الأستاذ الذي يقرأ عليه فلا بد له من ذلك فلا بد من الاجتهاد والحرص والاختيار حسن الاختيار في هذا الجانب فلهذا من وفق في هذا فإنه يروم ويصل إلى ما قصد يروم الخير ويحصل على الخير ويصل إلى ما قصد فنحن نوصي أنفسنا وإخواننا بالاجتهاد في هذه الأمور الثلاثة الاجتهاد والحرص على ذلك وحسن الاختيار وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان ذلك كله إنما ابتداء نقول هذا وينبغي لطالب العلم أن يكون في هذا الجانب على ذكره وأن يتذكر دائما وأبدا أن المؤصل في هذا الباب هو الذي يظهر وغير المؤصل هو الذي يجهد ويتعب ولا يبني ثمرة فإن هذا الأصل الثابت لا يضيرك أن تكثر من البناء عليه وأما إن كان الأصل ضعيفا أو غير موجود فإنه لا يمكن أن يقوم البناء عليه وإذا كان طالب العلم موفقا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق فإنه لا يمكن أن يتخطى هذا الذي ذكرنا فيبدأ الإنسان بتأصيل نفسه ويعلم أنه في طلبه للعلم كالطفل ليعلم طالب العلم أنه في طلبه للعلم كالطفل فإن الطفل في نموه يمر بمراحل وهكذا طالب العلم يمر بمراحل وأنتم ترون الآن فيما هو مقرر طبيعة لا يمكن أن يؤتى بابن السادسة والسابعة ويجعل في الجامعة هل يمكن هذا معشر الإخوة والأبناء؟ لا يمكن وذلك لأنه لا شيء عنده أولا وثانيا عقله لا يحتمل ما يعطاه طالب الجامعة فهكذا طالب العلم لا بد يبدأ أولا بتأصيل نفسه بالتربي قليلا قليلا فيبدأ الطفل صغيرا لا ينقلب ثم ينقلب ثم يحبو ثم يقف ثم يخطو ثم يمشي ضعيفا ثم يتوثق مشيه ثم يسرع ثم يجري بعد ذلك هكذا طالب العلم يبدأ أول ما يبدأ في صغره ضعيف ثم يحبو ثم يقف ثم يخطو ضعيفا ثم يمشي ضعيفا ثم يتوثق مشيه ثم يمشي سريعا ثم يجري وهذا بحسب عمره الزمني والعلمي. وإذا كان هذا في الأمر المحسوس في حياة الإنسان مثله كما قلنا تماما في الأمر المعنوي في حياة الإنسان العلمية. نبدأ فنقول حينئذ إن ذاخرة كما قلنا، ولن يبلغ الكادح فيه آخرة، ولكن عليه أن يبدأ بهذه الأصول فيبني فيها ويجتهد فيها. فطالب العلم إن كان بدأ بعلمه وتلقيه صغيرا فأول ما يبدأ معه بالتلقين، وهذا التلقين الآن الناس انقسموا فيه على قسمين، وبالأمس القريب الخميس وأنا أسمع في الإذاعة ذما له وللأسف يرونه من عيوب المدرسة هذه، ويرون التلقين من المدرسة الكلاسيكية كما يقال، وسمعت ذلك بالأمس القريب في الضحى في برنامج يتكلم فيه على أن من عيوب المدرسة في عملية التعليم التلقين، فيعيبون عليك أن تحشو عقل الطفل بالعلم بالمعلومات. طيب هو في هذه المرحلة لا يفهم، عنده تفكير محدود وجرأة محدودة وقدرة محدودة، فأنت تعطيه ما يناسبه في هذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا قد فسره المفسرون ونقلوا فيه عن ابن عباس وغيره من السلف في هذا الجانب، أن المعنى المراد هو تربية العالم لمن يعلم بصغار العلم قبل كباره. فالطفل في هذه المرحلة لا يحسن الفهم، الفهم عنده قليل والإدراك عنده قليل، ما نقول ما هو موجود، موجود لكنه ضعيف، فأنت تستغل فيه ماذا؟ تستغل فيه الجانب القوي، والجانب القوي عند الطفل الحفظ في صغره، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. وقد رددت على مسامعكم حتى أسهمتكم ربما أرايا أنسى، ما تعلمت في الكبر ولست بناسه، ما تعلمت في الصغر، ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش والحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما العلم إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، لأن الحافظة عند الكبير تضعف، أما عند الصغير فهي في النمو في الإقبال. فأنت تستغل الطالب في صغره إن كنت معلما له بالتلقين وتبتدئ معه بذلك. فعلى إخواننا وأبنائنا المربين أن يحرصوا على هذا. لماذا نحرص الآن على أبنائنا ندفعهم إلى تحفيظ القرآن وهم صغار؟ لأن الحافظة عندهم قوية، هذا أولا، وثانيا لم تتشتتهم بأمور الدنيا وشواغلها التي تضعف الحفظ، أليس كذلك؟ هكذا. فالأمر لهذين السببين يجعل الطفل قويا في حفظه، فأنت تدفع به إلى المحفظ إلى الملقن، فسمي محفظا وسمي ملقنا، لأنه يلقن الطالب في هذه السن كتاب الله تبارك وتعالى ويحفظه هذا الكتاب. فطالب العلم إن بدأ في صغره فعليه أن يعتني بالحفظ أولا، فيحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يحفظ ما يتيسر معه من العلوم التي تعينه على إتقانه، وأهمها التجويد، وأهمها التجويد، فتقارن تحفيظ الكتاب لهؤلاء الأطفال بأرجوزة في التجويد، أو نثر في التجويد، والأرجوزة أحسن أو المنظومة أحسن. فيحفظ الطالب هذه المعلومات مع كتاب الله تبارك وتعالى. وأحسن ما يعطى الأطفال الذين يبدأ معهم في التعليم تحفة الأطفال، فهذه التحفة هي تحفة وهي هدية للأطفال، فيحفظها الطفل في صغره تعينه على كتاب الله تبارك وتعالى. وفيها يقول ناظمها: سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو بها أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. وبدأ معه بأصول الفن هذا، فقال: أحكام الميم الساكن النون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. يترنم بها الأطفال، سهل عليهم في الحفظ، ويعرفه الملقن ما معنى هذه الكلمات: الإظهار كذا، الإدغام كذا وحروفه كذا، الإقلاب كذا وحروفه كذا، الإخفاء كذا، أحكام النون. ثم يأتي بعد ذلك إلى أن يأتي عليها فيحفظها، يكتب قسمها. قال: وبعد هذا النظم في التجويد وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود ثلاثة أقسام، هذه تناسب الطفل في صغره، في النون والتنوين والمدود، وإذا بعدين يتوسع قليلا قليلا في علم التجويد. فهذه الثلاثة الأشياء يضبط بها الطالب في صغره. فنحن نبدأ مع طالب العلم في صغره بتلقينه وتحفيظه كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ما يعينه على إتقانه كالتجويد لا بد منه. فإن اللحن على قسمين: لحن ظاهر جلي ولحن باطن خفي. فاللحن الظاهر الجلي هو الذي يكون في الحركات وفي الإعراب، وهذا كل أحد يدركه ممن استقام لسانه، أما من لم يستقم لسانه فلا عبرة به، فهذا واضح جلي. اللحن الباطن الخفي هذا الذي يتميز فيه أهل العلم، لا ينتقده إلا من عنده علم، لا يعرف النقص فيه إلا من كان عالما به. فنحن نعطيه الطالب الطفل في صغره، وأيضا الطالب في ابتدائه ولو كبر قليلا نعطيه حتى يستقيم في قراءته على كتاب الله تبارك وتعالى. فأول المراتب للصغار التلقين، لا بد من أن يكون ذلك كذلك. ثم تعطيه من متون العلوم على حسب تدرجك معه، فأنت المدرس له وأنت المعلم له وأنت الموجه له، فأنت بمثابة الأبي له، بل أنت أبو الروح وأبو له من الأثر ما هو أعظم في بعض الأحيان من أبي الجسد. فعليك أن تحرص أيها على هذا، أنت رجى وأنت هذا مع طلبته، فتبدأ بهم على هذا النحو الذي ذكرنا. وإذا فرغ الطالب أو قال الطالب من هذه المرحلة أعطيته أوسع عنده، تأتي بعد ذلك إلى أصول الدين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، تعطيه كتابا في أصول الدين، وهذا الكتاب يكون بدءا بالمختصرات. فمثلا تبدأ مع طالب العلم بالقواعد الأربع في العقيدة، ثم تثني بعد ذلك بعدما يتقن بالأصول الثلاثة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما؟ تنتقل إلى كتاب التوحيد، ثم تنتقل بعد ذلك إلى كشف الشبهات، لأنه بعدما يتعلم طالب العلم هذا ترد عليه بعض الإشكالات، وربما جلس في بعض المجالس التي يورد فيها عليه بعض الإشكالات أو يسمع بعض الإشكالات، فيه كشف الشبهات، ثم بعد ذلك يأتي إلى الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم الحموية الكبرى، ثم بعد ذلك تضيره. هذا لتفصيله إن شاء الله تعالى، لتفصيله كاملا بإذن الله تعالى. فالشاهد هو أن الطفل يبدأ معه بالتلقين أولا، ثم يتدرج معه الحافظة عنده والإقبال عنده، يتدرج معه في العلوم. وهذا باب مهم، وما نجح الأولون وأفلح، ولا صاروا أئمة إلا فبذلك. وهذا نعرفه جميعا. واحفظ فكل حافظ إمام. وهؤلاء لا يريدون لك أن تحفظ، لما؟ لأنك إن حفظت صرت شوكة في حلوقهم، كلما أوردوا شيئا عليك هدمته بفضل الله تبارك وتعالى من محفوظه. لا تقعد في حيرة وفي اضطراب، فالحافظ متسلح بالأدلة ومتسلح بالعلم ومتسلح بما ينقض به الشبه التي يرسلها المشككون، فهذا الذي ينفعه. فالحفظ معك هو كالمصروف الذي في جيبك، مصروف النفقة. أما الذي في الكتب فهو رأس المال الذي تدخره في الصناديق. ولهذا يقولون اجعل محفوظك كالنفقة، واجعل ما في الكتب رأس مال ترجع إليه. علمي معي أينما يممت أحفظه، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، بطني وعاء له، إن كنت في البيت كان علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا هو. أما أن تعلم تكتب من غير أن تحفظ، فهذا كيف بعد ذلك تنقل للناس الفهم؟ تتفهم في ماذا؟ لا شيء. فلا بد من هذا الحفظ من أول الأمر. ولذلك يقول القائل تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظ لا تفلح. طب إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقف من غلط. فأول درجة ما هي؟ الحفظ يا أخوة، أول درجة هي الحفظ. فلا بد من محفوظ. جاء في ألفية السند، وأنا كنت إلى عهد قريب لا أظنه إلا كلام المرتضى الزبيدي، لأنني ما رجعت، وإنما اكتفيت بموطن الشاهد منها. فلما رجعت إلى الألفية أتصفحها، فإذا به يعزوه إلى جامع بيان العلم وفضله، ولكنه عزاه إلى طرة جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر، وليس هذا موجودا في الجامع، فلعله وقف عليه في طرة الكتاب أو في بعض أجزائه على حسب تقسيم المخطوط. فهذا الرجل الزبيدي دخل مصر وكانت مليئة بالكتب، ومن ضمنها كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنه قد وجد على لابن عبد البر بسن. يقول روى ابن عبد البر للإسقاني في طرة من جامع بيان أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤ عزاها، منظومة كالجوهر المكنون، وقيل عزوها إلى المأمون. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونفقها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، العلم يرزقه العلم والعلم قد يرزقه الصغير من بينهم ويحرم الكبير، إلى أن قال وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب، فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فإن أنواع العلوم تختلط، وهذا مهم جدا، وبعضها بشرط بعض مرتبط، ثم جاء إلى هذا الذي نريد بيانه فقال فما حوى الغاية في ألف سنة ويروى الغايات بالجمع، فما حوى الغاية في ألف سنة ويروى وما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح ويروى تحله، يعني تفككه وتتفهم فيه، تأخذه على مفيد ناصح أو تحله على مفيد ناصح، ثم مع الفرصة أبحث عنه حقه ودقه واستمد منه. فاستمدادك معشر الطالب للعلم من أين؟ أسألكم من أين؟ من المحفوظ. الآن أنت إيش؟ بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، أو على الرواية الأخرى للبيت تحله على مفيد ناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، هذا أول. ثم قال حفظ ودقق، ثم قال واستمد منه، واستمد منه. وهذا الذي قد سبق الكلام عنه في قوله وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتحقيق والتفهم، ويروى فيه والحفظ والتدقيق والتفهم، فلا بد من هذه الأشياء. فإذا نعلم أن العلم بحور زاخرة، وأن العلم ما يمكن للطالب أن يحويه جميعا ولو عمر ألف سنة، فعليه حينئذ أن يختار منه وأن يجتهد في ذلك. فأولا لا بد من الحفظ على نحو الذي ذكر، وقبل هذا في التأصيل فرعان، فرع فيك أيها الطالب للتأصيل، وفرع فيما تبني عليه في التأصيل، فرعان في التأصيل، فرع في الطالب والثاني في المطلوب. ولنبدأ بما ذكرنا أولا وهو ما ينبغي أن يكون في الطالب. فأولا ينبغي أن يكون في طالب العلم عدة صفات. الصفة الأولى الحرص على الطلب، هذا أول ما يجب على طالب العلم، احرص على ما ينفعك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجزن. فلا بد أن يتصف الطالب بالأول الذي ذكرنا، فتجد من علامات حرص الطالب أن يكون حريصا على الوقت، وقت التعلم، فلا يلعب ولا يضيع الوقت، حريصا على التبكير إلى المعلم فلا يتأخر عن حصة المعلم، حريصا على أن يحضر بكتابه فلا يدع كتابه ليصحح غلطا ويصحح مصحفا أو محرفا ويقيد فائدته ويشرح غامضا ويزيد إيضاحا في كتابه. فلا بد أن يكون معك هذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن العجز مصيبة. إن كان الإنسان عاجزا تحصيل العلم أتعب نفسه فيه، وكما قال الخليل بن أحمد رحمه الله لتلميذه الأصمعي، قال له لما رآه تعلم علم العروض فما أفلح به، قال له قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فهمها خلاص، أنت لا تذهب وقتك، لكن ما عندك استعداد، الله سبحانه وتعالى يمكن ما آتاك قدرة في باب التعلم للعلم الشرعي، خلاص جاوزه إلى ما تستطيع، خذ الواجب من العلم دين إلا به ما ينفعك في الأمور الأخرى. فالشاهد أن الإنسان لابد يكون عنده الحرص، فالحرص كما ذكرنا الحرص على الوقت، فلا يذهب عليه الوقت سدى ولا يضيع شيئا من وقته، الحرص على التبكير إلى العلم ومجالس العلم وعلى المعلم فلا يتأخر عنها ولا ينام ولا يتشاغل في أثنائها ولا يتشاغل عن المجيء. الثالث أن يحرص على أن يكون معه كتابه، لأن الكتاب الذي تقرأ فيه على المعلم هو الذي يبقى لك في فنك الذي حصلته، فتعود إليه بعد طول دهر فتجد الفوائد ربما نسيت بعضها تجدها مقيدة، فتصحح الغلط من تصحيف وتحريف، ثم توضح المبهم والمشكل، ثم تضيف عليه. وقديما قيل الكتاب إذا أظلم استنار، فلا بد من أن يكون معك الكتاب. وطالب العلم شرفه في حمل الكتب وشرفه في حمل الدوات التي يكتب بها قديما. وقد قيل للإمام أحمد حتى متى وأنت مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلا بد من الحرص، ثم عليك أن تكون مجتهدا، هذه الصفة الثانية يا طالب العلم، عليك الاجتهاد، فإنه من جد وجد ومن زرع حصد ومن قرع الباب ولج ولج. ومن الحق من صرف حرف عن هذا انصرف، لا يمكن أن يكون مقيما في الطلب، لا بد وأن ينقلب بعد ذلك ويترك العلم. فعليك أن تكون مجتهدا، والاجتهاد هو الأخذ للنفس بالعزم وبالقوة. وقد أخذ أهل العلم هذا من قول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أنت تحرص على القوة في الاجتهاد، القوة في التعلم، تجتهد، لا تكن ضعيفا في أمور الدنيا وفيما يعن لك من أمورها الحقيرة، لا يرى أكثر منك اجتهادا، من البكور قبل طلوع الشمس وأنت في السوق، لكن لو جئت إلى طلب العلم تجد ما تأتي إلا وقد طارت الطيور بأرزاقها، انفض المجلس، أو تجد تجيء في آخر المجلس. اعلم أنه كما قال يحيى بن أبي كثير: لا تستطاع هذا العلم براحة الجسد، هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن لم تعطه إلا البعض فلا تلومن إلا نفسك فيما قد يفوت. هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. أبو حاتم وأبو زرعة جفت عليهم عليهما السمكة وهما يتتبعان الدروس، فكلما أرادوا أن يأكلوها جاء الدرس تركوها وذهبوا، اشتروا سمكة معروفة فجاءوا بها للأكل، فلما وصلوا البيت ما دخلوا البيت إلا وهم يهيئون أوراقهم وكواغدهم ومحابرهم، ونظروا فيما كتبوا فحضر عليهم وقت الدرس الآخر، فتركوا السمكة وخرجوا إلى الدرس، ثم عادوا فبدأوا بالمقابلة، حضر الثاني فذهبوا إليه، ثم عادوا فجاءت المقابلة، ثم جاء النوم، هكذا حتى كادت السمكة أن تتلف، بل دب فيها التلف، فأكلوها بعد ذلك نيئة كما يقال، وذلك من حرصهم على الوقت واجتهادهم في العلم. وأنت إذا ما بذلت شيئا من ذلك حينئذ تعرف اللذة، أما إن لم تسلك في هذه المسالك فإنك تحرم هذه اللذة. وقديما قيل: من ذاق عرف ومن حرم انصرف. فلا بد من الاجتهاد، والاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك، أولا الاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك أولا، فلا ترى فيه متأخرا. ثانيا أن تكون مواظبا على مقدار حفظك مع شيخك، فلا ترى في ذلك مفرطا. ثالثا أن تكون مداوما على مراجعتك لحفظك، فلا ترى في هذا متساهلا. هذه الثلاثة أصول الاجتهاد في هذا الباب، عليك بها يا طالب العلم. ثم أي أمور حصل بها حصل بها طالب العلم هو الاقتناع بالكفاف من الدنيا في تحصيله للعلم، الاقتناع بالكفاف بالذي يقوم به جسمه وأوده، لا يشغل نفسه بالدنيا، لأن العلم والدنيا لا يجتمعان. تريد أن تشتغل بهذا وتشتغل بهذا وتصل إلى هذا في هذا إلى الغاية وفي هذا إلى الغاية والنهاية، ما يمكن أبدا. فعليك أن تكتفي بالبلغة، يعني بما يقوتك ويستر عورتك وتصح به تقوم به شؤون حياتك، وما عدا ذلك تجعل كل الوقت الذي تصرفه فيه تجعله مطلوبا في العلم. فهذا الأمر الثالث، هذا هو الأمر الثالث. ولهذا ترى أهل العلم وطلبة العلم في القديم، ونحن اليوم الحمد لله في راحة وقد كفي ولله الحمد أكثر طلبة العلم، حتى نكون دقيقين في العبارة، ما نقول كل طلبة العلم، لكن أكثر طلبة العلم، وأتحدث بالخصوص عن هذه البلاد، بلادنا، بلاد المملكة العربية السعودية، قد كفي ولله الحمد طلبة العلم في هذا الجانب، فلهم الإسكانات إن كانوا في غير البلد التي فيها مقر الدرس، ولهم أيضا الجرايات، لهم المكافآت تجرى عليهم. وبعد ذلك لا ينبغي لطالب العلم، مع هذا كله لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بغير العلم، فهو إنما ترك أهله ووطنه وقرابته، إنما تركهم لأجل تحصيل العلم، فلا يعودن بعد ذلك بخفي حنين. قد كفي الكد والكدح في طلب الرزق، وقد كفي أيضا المسكن في هذا الجانب، فما عليه حينئذ إلا أن يصرف أوقاته في تحصيل هذا الذي رحل إليه. في السابق كانوا في غاية من المثقبة وفي غاية من الجهد وفي غاية من التعب، يرحل أحدهم على ملء بطنه وربما لا يجد، وبعضهم يبول الدم مرتين لا يجد حذاء ينتعله في طريقه من الرمضاء، وبعضهم لا يوجد له إلا أطمار بالية من الثياب، ونحن في هذا كله في هذا العصر من هذا كله في عافية. فعلى طالب العلم أن يحرص على التحصيل، وعليه أن يصرف الوقت كله إلا وقت راحته يصرفه في تحصيل هذا العلم. والأمر الرابع الذي يجب أن يكون متوافرا في الطالب صحبته لأستاذ. فإياك يا طالب العلم أن تكتفي بالكتب، احذر ذلك، يظن الكل غمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم، وكب عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إياك وأن تكتفي بالكتب، فهذا لا يكفي، فإنه يمر على الإنسان أشياء يحتاج إلى زمن حتى يصل فيها إلى النتيجة بسبب البحث والمطالعة والتفتيش والتنقيب والتنقير، وهذا يختصره عليك المعلم، يختصره عليك الأستاذ، يختصره عليك الشيخ، يختصره عليك العالم، لأنه في 60 في 70 في 50 من عمره قد حصل هذا الذي أنت تبدأ فيه من الصفر، تبحث عنه ربما يومين ثلاثة أسبوع شهر، وربما لا تهتدي إليه، هو قد من الله عليه معرفته إما من خلال القراءة على أشياخه أو بإسحاق أشياخه له أو بجهده هو، فيوفر عليك أنت الوقت فلا يضيع عليك وقته. فلا بد من مصاحبة الأستاذ، لا بد من مصاحبة الأستاذ، وعليك أن تصبر على صحبة الأستاذ. أما أن تدخل اليوم درسه وتريد أن تخرج غدا عالما، هذا لا يمكن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلمونه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، إيش قال لما سأل مرة الأولى؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال فراق بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى لو صبر حتى نرى. لكن كتب الله جل وعلا ذلك. الشاهد أنه لا بد من الصبر في صحبة المعلم، ويكون ذلك بطول المصاحبة. تريد أن تأخذ العلم كله على يد معلم في دورة مثلا ما يمكن، في أسبوع ما يمكن، في شهر ما يمكن، أنت تأخذ رؤوس أقلام. ولهذا اسمعوا قول مالك رحمه قول الزهري رحمه الله في وصيته ليونس ابن يزيد الأيلي، قال لي ابن شهاب، يقول يونس بن يزيد الأيلي قال لابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. إن العلم يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت قطع بك فيها قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام. فلا بد أن تصبر مع المعلم زمانا حتى تستفيد منه. فيقول: ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب جملة، من رام أخذه جملة ذهب جملة، ولكن الشيء مع الشيء مع الليالي والأيام. انظروا إلى هذه الوصية، وصية جميلة وجامعة من ناصح مفيد، ألا وهو الزهري رحمة الله تعالى عليه. يقول لمن؟ ليونس بن يزيد الأيلي رحمه الله تعالى أيضا. وذاك علم وذاك علم، وهذا إمام وهذا إمام، يقول له هذه المقالة. فعليك يا طالب العلم مع صحبتك للأستاذ أن تصبر في الزمن معه، وهذا كله هو الذي يثمر لك. أما تريد أن تنقلب بين عشية وضحاها حاملا العلم الذي عند هذا العالم أو عند هذا المعلم حصله في 30 سنة في 40 سنة في 50 سنة ولا يزال يحصل، وتريد أنت أن تأخذه في مجلس أو مجلسين أو في أسبوع أو في أسبوعين، ما يمكن. قال مالك رحمه الله: لما أخذوا عليه الموطأ وقرروا عليه في شهر، كتاب أمضيت فيه 20 سنة تأخذونه في شهر ما أقل ما تبقون فيه. يقول هذا لمن؟ للشافعي وأمثاله وأضرابه. فما يقال لنا نحن اليوم؟ فلا بد من الحرص على صحبة الأستاذ، ومن الصبر على ذلك والملازمة، ولا تعجل، فإن العجلة داء في هذا الباب. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، بضمك الشيء إلى مثله ويحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. ويروى: بضمك الشيء إلى مثله وإنما المرء وإنما البحر اجتماع النقط. فلا بد من أن تأخذ اليوم شيئا وغدا شيئا وبعد غد شيئا وهكذا. فهذه الأمور لا بد منها لطالب العلم في سيره في تعلمه. وهذا قد جمعه الناظم بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، وهو معروف عندكم، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص. والذكاء هبة من الله تبارك وتعالى، ونحن لم نتكلم فيه. وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم بعد ذلك ننقلب إلى الفرع الثاني، وهو ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب، ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب. فأول شيء يبدأ به الحفظ كما قلنا للمتون، فإنه من حفظ المتون حاز الفنون. هذا أول شيء، واحفظ كل حافظ إمامه. فلا بد من الحفظ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع وقال مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ويروى فحفظها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. فالعلم هو الحفظ كما قلنا فيما سبق معنا، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، فلا بد من حفظ. وهذا الحفظ هو الذي يكون مع صاحبه أينما كان. وعليك أن تسلك في المحفوظ ما يأتي: أولا تحفظ، ثم بعد ذلك تدبر هذا المحفوظ بالمراجعة، ثم بعد ذلك تتفهم. فالأول هو الذي ذكرناه في بدء الحديث، فهو التلقين، هذا لمن؟ للصغار الذين لا يفهمون. وأما من عداهم، من كان قد شبع عن هذا الصوت لله الحمد، فيبدأ أولا بالحفظ، ثانيا التدقيق للمحفوظ، ثالثا التفهم، لأن التدقيق للمفهوم للمحفوظ يورث بقاءه، التدقيق للمحفوظ يورث بقاءه. وأنت إنما حفظت لتستدل، فإذا لم تحفظ وتدقق ما حفظت فإنك لم تحفظ، إنما حفظت لتستدل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلام أهل العلم، بأقاويل السلف رحمه الله تعالى. وهذا موجود في هذه المتون التي حفظتها، الإشارات إليها، فأنت تحتاج إلى ذلك، فلا بد من حفظ. والحفظ لا بد فيه من حفظ أولا، ثم التدقيق ثانيا، ثم يأتي بعد ذلك التفهم. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء. ثم هذا المحفوظ فيه صفة، لا بد أن يكون هذا المحفوظ راجحا في الفن، هذه صفة ذاك صفة حفظه، وهذا الآن صفة ما تحفظ. لا بد أن يكون المحفوظ عندك يا طالب العلم أن يكون راجحا، بمعنى أن تأتي إلى المتن المعتبر في الفن عند علماء الفن، تأتي إلى المتن المحرر، المتن المشهور عند علماء الفن. فمثلا تأتي، هل تأتي الآن في هذا الوقت إلى ألفية بن مالك، ولا تروح إلى ألفية بن معطي؟ العمل على ماذا؟ والدرس لماذا؟ لألفية بن مالك، فألفية بن مالك عليها الشروح والتعليقات والحواشي والاعتراضات والرد على هذه الاعتراضات إلى غير ذلك، والإعراب لأبياتها ولشواهدها وشروحها ونحو ذلك. فأنت تأتي إلى الحفظ للمتن في الحفظ للمتن المشهور، فتعمد إلى المتن المشهور الراجح الذي يمشي عليه أصحاب الفن، ثم بعد ذلك تحفظه وتدققه، ثم بعد ذلك تأتي الرتبة الثالثة، وهي اختيارك لمن تأخذ عليه. الرتبة الثالثة اختيارك لمن تأخذ عليه هذا العلم. وهذا ضروري جدا، ولا بد في من تدرس عليه وتحصل عليه وتؤصل نفسك عليه، لا بد من توافر شرطين، كما أن المحفوظ لا بد من توافر شرط فيه، وهو أن يكون جامعا للراجح في الفن مشهورا بين علمائه، فهكذا أنت أيضا في من تدرس عليه وتؤصل نفسك في العلم عليه، لا بد أن تأخذ هذه الصفة أو هاتين الصفتين، أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا. لا بد في المعلم الذي تعلم أنت عليه وتتأصل عليه أن يكون ناصحا مفيدا وأن يكون ناصحا. والمفيد هو الذي عندك الذي تستفيد منه، وكيف تعرف؟ هنا سؤال يقول فيه القائل: كيف أعرف أن هذا المعلم مفيد؟ فنقول إجابة على هذا السؤال: كيف أعلم؟ الطالب يقول: كيف أعلم أن هذا مفيد، هذا المدرس مفيد أو غير مفيد؟ نقول له: نعم، هذا يعرف بأمرين، يعرف أن هذا المدرس أو هذا المعلم مفيد بأمرين. الأمر الأول الشهرة، اشتهر بين الناس أن فلان عالم وفلان شيخ مشهور بالعلم، فلان مدرس ناجح موفق طلبته مستفيدون منه، أو يوصونك به، أو يوصونك به، يعني يقال لك ممن تثق بعلمه ودينه وأمانته، يقول لك: ادرس على فلان فإنه أهل لأن تدرس عليه، يوصونك بكذا وكذا وبكذا وبكذا، وبمن؟ بفلان وفلان وفلان، خذ على فلان وخذ على فلان وخذ على فلان. فإما أن يكون مشتهرا بين الناس معروفا باشتهاره لأنه عالم ومفيد، وإما أن ينص لك على أنه مفيد أهل العلم، خذ على فلان واستفد من فلان، لازم فلانا، نعم جالس الحسن وابن سيرين ستستفيد من هذا ومن هذا، أيا جالس استفد، فلا بد من أن يكون مفيدا لك. والطريق الذي تعرف به هو هذا الذي ذكرنا: إما أن يكون بالشهرة، اشتهر بين الناس على أن هذا هو العالم فعليك أن تجلس عليه، أو نص عليه لك بأن هذا هو المفيد فعليك أن تجلس عليه. والعلم إنما يؤخذ من أهله، واحذر أن تخدع يا طالب العلم، فإن العلم كما قال مالك رحمه الله تعالى: لا يؤخذ عن أربعة، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، احرص على أن تفهم هذا وتطبقه في حياتك، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم: سفيه معلن بالسفه. الأول يقول مالك أربعة لا يؤخذ عنهم العلم: الأول سفيه معلن بالسفه ولو كان عنده علم، هذا البذي لا تجلس عنده لأن أخلاقه تؤثر في الناس وتؤثر في الطلبة، فيطلع طلبته في الغالب صورة منه، والعلم له هيبة وله وقار، فيجب أن تتعلم العلم وتتعلم له الهيبة والوقار، والسفيه لا يطلع للأخذ عليه. هذا الأول. الثاني يقول مالك: من الذين لا يؤخذ عنهم العلم صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، أصحاب البدع لا يؤخذ عنهم، لأن هذا العلم كما قال ابن سيرين ورواه مسلم في مقدمة صحيحه وغيره: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم الشرعي عن أهل الأهواء والبدع، لما؟ لأنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون، فقد يدسون على الطالب البدعة وهو لا يعلم، لا يعلم ولا يتنبه لها لقصور علمه وفهمه، فيدسون البدعة فتعلق بقلبه من حيث لا يعلم، فيقع في البدعة وهو لا يدري فيعلم. فإياك والجلوس على أهل الأهواء، لأن هذا العلم دين وأنت تطلبه لتتدين به، وصاحب البدعة ليس مأمونا على دين الله تبارك وتعالى. الثالث رجل معروف بالكذب، لا تأخذ عن رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس ولو كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك وأن تأخذ عن إنسان يعرف عليه الكذب، لأنه وإن لم يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا بد في يوم من الأيام يقع في الكذب، يقول لك هذا في المكان الفلاني هو كذاب، وهذا ذكر فلان في الكتاب الفلاني هو كذاب، ترجع ما تجده، وهذا أورده فلان في المؤلف الفلاني وكذاب، ترجع لا تجده، وهكذا. فالعالم يخاف الله سبحانه وتعالى ويستقيه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الرجل ليس بأهل لأن يؤخذ عنه العلم. الرابع يقول مالك من هؤلاء الأربعة الذين لا يؤخذ عنهم العلم، قال: ورجل له فضل وصلاح لكنه لا يعرف ما يحدث فيه. يعني عنده عبادة وتزهد لكن لا يفرق بين الغث والسمين، الموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواهيات عن رسول التي تروى وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أو في التاريخ للخطيب أو في التاريخ لابن عساكر، عنده كله سواء. هذا لا يميز بين الصحيح من الضعيف، لا يعرف الثابت من غير الثابت، وشغلته إيش؟ شغلته العبادة. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام لما جاء إلى الحجامة، جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس من أحلاس الحديث، إنما هو شغله العبادة والزهد والورع. يعني عابد في نفسه صالح لكن لا يصلح. المعلم هو الذي يأتي بالأدلة ويحقق بالأدلة في كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذه الآية مقيدة، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مخصوص بكذا، هذا الحديث متأخر، هذا الحديث متقدم، هذا الحديث مقلوب، هذا الحديث مدلس، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث صحف، هذا الحديث غلط، هذا حديث مخطئ، ونحو ذلك. فهذا الذي لا يعرف هذه الأشياء هذا شغلته العبادة. الآن لو قلت هذا للناس قالوا: يطعن في الصالحين. لا، إنما قال لك هذا ليس أهل أن تأخذ عنه. لما؟ لأنه هو صالح لنفسه وأنت تريد أن تأخذ عنه تصلح عنه، هو ما عنده طريق لإصلاحك، ما عنده علم، هو عباد عنده العبادة، فهذا صالح في نفسه لكنه لا يتعدى فيصلح غيره، فهذا أنت لا تلزمه. فإذا رجل له فضل وصلاح في نفسه لكنه لا يعرف ما يحدث به، ما يعرف العلم، فهذا أنت لا تجلس إليه. ولهذا يقول مالك: لقد أدركت 70 في هذا المسجد كلهم لو فوض إليه بيت المال لكان أمينا عليه، ولكن لم نأخذ عنهم لأنهم ليسوا بأهل ليسوا أهلا لهذا الشأن، حتى قدم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فابتدرنا إليه. لما؟ لأنه عارف، وعارف بما يقول، يفهم ما يقول ويعرف ما يقول، وإذا تكلم تكلم عن علم. فهذا يقول مالك: فابتدرناه. أما أولئك فيهم الأمانة وفيهم العبادة وفيهم الصدق وفيهم الورع، لو أمنوا على بيت المال لكانوا أمن، لكنهم في هذا الباب لا يعدلون شيئا، لا يساوون شيئا. يقول: لم نأخذ عنهم مع أمانتهم وورعهم وعبادتهم، فهم ليسوا بأهل لأن يؤخذ عنهم العلم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن صاحب الهوى، وأن يبتعد عن صاحب الكذب، وأن يبتعد أيضا عن العابد الزاهد الذي شغله العبادة والزهد والورع ولا يدري ما العلم، لأن هذا ليس بمفيد. ونحن قد اشترطنا أنك إيش؟ تأخذ هذا العلم تستفيده ممن من مفيد. ولذلك يقول الناظم: تأخذه على مفيد. هذا الوصف الأول في من تأخذ عليه. الوصف الثاني أن يكون ناصحا. وأصحاب الكذب وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاب العبادة الذين لا يعرفون البدع والديانات وما يحدث من المحدثات، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ناصحين له. لما؟ لأن فاقد الشيء لا يعرف. فالناصح ينصحك من البدع ويحذرك منها، لأن البدع تردي صاحبها وتهلكه، وأيضا ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك، ينصحك بما يصلح لك ويصلح في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم وأنواع المعلمين، ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم والمعلمين، ثم إنه قد ينصح لك ابتداء وقد ينصح لك إذا استنصحته، فمثل هذا هو الذي تأخذ عنه. أما الذي لا ينصحك إذا رآك مفرطا مقصرا، ولا ينصح لك إذا رآك متنكما الطريق غير السوي في التعلم، فإن هذا لا يصلح أن تتعلم عليه، لأنه ليس بناصح. والمعلم كالوالد، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وقلت ذلك غير مرة في سنده شيء من لين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بمنزل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. وهذا قد صح، هذا الجزء الأخير قد صح في الأحاديث الصحيحة. الشاهد أن المعلم يشترط فيه أن يكون ناصحا لمن يعلمه. نختم ذلك بالترقي والتدرج في العلم. أقول بعد هذا كله لا بد من الترقي والتدرج في العلم، وذلك بأخذ الصغار من العلم قبل الكبار، وإياك أن تتعدى في أول طلبك إلى ما هو الكبار، وهذا نعني به المطولات والمبسوطات من الكتب العلمية. فطالب العلم لا ينتقل ولا يقفز على المطولات وهو لم يحصل الأصول. فقديما قيل: طعام الكبار ثم الصغار. هل يمكن أن تأتي إلى الرضيع وتعطيه قطعة لحم؟ ما يمكن، يموت. هل يمكن تأتي إلى الرضيع وتعطيه عصيدة بالسمن والبر والعسل؟ يموت، لا تحتمله معدته. فإذا لا بد من الترقي. فالترقي أولا بحفظ مختصر في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو متوسط في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو محرر متقن موسع في الفن، فحينئذ تحصل بهذا على الطريق الصحيح. فمثلا في العقيدة قلنا تبدأ أولا بالقواعد الأربع، ثم بالأصول الثلاثة، ثم بكتاب التوحيد، ثم بكشف الشبهات، ثم بالواسطية، ثم بالتلخيص الحموية، ثم الحموية الأصل، ثم تقرأ التدمرية والطحاوية لا يضيرك بعد ذلك. جئت أيضا إلى الحديث تبدأ بالأربعين، ثم تنتقل إلى عمدة الأحكام، ثم تنتقل إلى بلوغ المرام، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المنتقى منتقى الأخبار، فلا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى لك من الكتب المطولة المسندة أو المجردة. إذا جئت إلى الفقه، والفقه عائد إلى الإنسان، إلى كل إنسان بحسبه وبحسب البلد التي يكون فيها. فمثلا عندنا هنا يبتدأ بالزاد أو بالدليل الطالب، ثم أو بعمدة الفقه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقنع، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكافي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب. إذا ما انتقلت أو جئت إلى أصول التفسير، فمثلا المقدمة في أصول التفسير، ثم ملخص الإتقان، ثم تقرأ الإتقان بعد ذلك للسيوطي. إذا جئت إلى أصول الفقه فتبدأ مثلا بالقواعد الأربع، تبدأ مثلا بالورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، ثم بعد ذلك أو إن شئت أن تأخذ مختصرا قبل ذلك وهو كتاب الشيخ محمد الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شرح الكوكب المنير، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الروضة، ثم بعد ذلك لا يضيرك أن تقرأ في أي كتاب من الكتب الموسعة في الأصول. وأنصح أنا بالكوكب وشرحه لأنه جار في مجمله على اعتقاد أهل السنة، وهذا قل ما يسلم منه كتب أصول الفقه. هكذا إذا جئت إلى النحو تبدأ بالأجرمية، ثم تأتي بعد ذلك إلى ملحة الإعراب، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك، ثم لا يضيرك أن تقرأ ما تشاء من كتب الفن بعدها. ثم إذا جئت مثلا إلى علوم الحديث إلى المصطلح فإنك تبدأ مثلا بالبيقونية أو تبدأ بالنخبة، وأنا أفضل أن تبدأ بالنخبة لأنها أتقن، فتأتي إلى نخبة البكر مع شرحها نزهة النظر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التقريب للنووي وهو ملخص من علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه تدريب الراوي، أو تنتقل إن شئت تنتقل إلى الباعث الحديث، كلاهما بمنزلة واحدة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقدمة مقدمة ابن الصلاح، ثم إلى النكت عليها التقييد والإيضاح مع الحافظ العراقي، ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ أي كتاب في هذا. هكذا في التجويد يبدأ الطالب بتحفة الأطفال ثم يترقى إلى متن الجزرية، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى له من العلوم التي أو من الكتب التي متنت في هذه الفنون. الشاهد أنه لا بد أن يبدأ على هذا النحو، ولا ينتقل من متن إلى آخر إلا بشرط، بعد أن يتقن الأول حفظا، وإن لم يتيسر له الحفظ فلا أقل من أن يتقنه فهما. والإتقان في الفهم ذكر أهل العلم فيه الآتي: أن يكون مستحضرا له جميعا أو أغلبا، بحيث إذا أردت كان أكثر ما يريد منه أكثر مما يغيب عنه، فإذا كان الأمر كذلك ووصل إلى هذه الرتبة فإنه قد أتقن المتن هذا إن لم يكن حفظا فاستحضارا، فينبغي له فيصح له بعد ذلك أن ينتقل إلى غيره. ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي السؤالات فيما يتيسر بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول تتمة لما سبق: الحفظ معشر الإخوة والأبناء الآن يحارب، ونحن أمة الإسلام حفظنا الله سبحانه وتعالى بحفظنا لكتابه تبارك وتعالى قولا وعملا، حفظ في الصدور وفي السطور، وأيضا حفظنا له بالعمل. حفظه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله له تبارك وتعالى تيسيره لحفظه هذا الكتاب، حتى إن الإمام ليخطي فيرد عليه الصغير سنا. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وفقه لحفظ هذا الكتاب، ونحن لا نعارض تنمية أذهان الصغار وعقول الصغار بما يفتقها ويشحد فيها ويقوي فيها الفهم من خلال التعليم عن طريق الأشياء الفكرية والمهارات ونحو ذلك، نحن لا نعارض في ذلك، هذا خير على خير، لكن هم يهجمون هجمة شرسة على الحفظ عندنا نحن، لأنهم يعلمون أن هذا هو سر بقاء هذا الدين، حفظ أهله له، حفظ أهله له في صدورهم ومن ثم في سطورهم، فحاربوا هذا الحفظ محاربة شعواء، فالإذاعات والصحف والمجلات، وبعضهم ممن ربما تجدهم في الكليات يحاربون هذا الباب حربا شعواء، محاربة الحفظ هذه أصبحت ظاهرة في هذا العصر، ويصفون أهلها بالتقليديين، والمدرسة هذه يقول عنها المدرسة التقليدية، هكذا كما سمعتم، تقليدية قديمة رجعية متأخرة، ما عندهم إلا هذا. فنسوا أن الوضع عندنا يختلف عن الوضع عند الكفار، أولئك علومهم حياتية دنيوية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما نحن معشر المسلمين فالعلم الذي عندنا هو الذي خصنا الله سبحانه وتعالى به وشرفنا به وفضلنا به، هذا العلم الشرعي، فبسواه لن نرتفع. فيختلف هذا العلم عن العلم الدنيوي الخاضع للتجارب والبحث والنظر والعمل، فهذا قائم كله على حفظ الصدور. فحينئذ لما اختلفت الحال عندنا عن الحال عندهم فلا يمكن أن يجر ما عندهم على ما عندنا، ومن رام ذلك فقد غالط وكابر وغش الأمة ولم ينصح لها. فأنا أقول كما أن أهل الخير والاستقامة والفضل والصلاح لا يمانعون، فلماذا أنتم تهجمون عليهم؟ لكن هي حرب شرسة كما قلت لكم على حملة هذا الدين وعلى الذين يغرسون الشريعة في قلوب الناشئة، فاحذروا ذلك أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم. هذه السؤالات نبدأ بما جاء من الشبكة، فهنا يقول من المغرب: بارك الله فيك شيخنا، يا حبذا لو تضع لنا أصل في طريق سير في طلب العلم في اختيار المتون التي يجب أن أبدأ بها أولا، في المصطلح جاء ذكرها والنحو جاء ذكرها. ويقول هناك السؤال الثاني: امرأة مريضة مرض العضال منذ 3 سنوات، نسأل الله أن يشفيها، وتقول إنها لا تقدر على الصيام، وفي الوقت نفسه فقيرة، وما عندي أولاد للصيام عني، فماذا يجب في حقي؟ وهذا من هذه السائلة من أمريكا. نقول: إذا كانت المرأة مريضة كما ذكرت مرضا عضالا، وقيل لها إن المرض هذا لا يرجى برؤه ولا تقدر على الصيام، تنتقل إلى الإطعام، فإذا عجزت عنه فإنه يسقط عنها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا سائل أو سؤال آخر من الإمارات يقول: إذا تركنا العلم، جزاكم الله خيرا أهل العلم، لو درس أو مثل دراسة العلوم الدنيوية مهم وعليها أجر وثواب، وإذا تركنا العلم الشرعي هل نحن محاسبين؟ العلم الشرعي على قسمين: علم يجب تعلمه على كل مسلم، وهذا العلم الضروري الذي لا يصح دينك إلا به، فلا تعرف صلاتك ولا صيامك ولا طهارتك إلا بأن تتعلم، هذا وجب واجب على كل مكلف. والعلم الآخر القسم الآخر هذا واجب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيجب على كل مسلم أن يعلم ما لا يصح دينه إلا به من نحو طهارته وصلاته وصيامه ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهو في حقه فرض كفاية. وهذا يسأل أيضا عن أثر ورد علينا يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لغير الله، فهل الإنسان إذا تبين له من حاله أنه يطلب العلم لغير الله وتعليمه لغير الله فهل يترك العلم؟ قل له: لا، يبدأ الإنسان في طلب العلم وهو ينوي الوظيفة به أو التعين به في كذا أو التصدر به في المجالس، ولكن لا ينفك أن يدله هذا العلم على الله تبارك وتعالى ويورثه الخشية من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كلما قرأ وازداد من التعلم وجد النصوص التي تحث على الإخلاص وتحذر من الرياء، وما أعده الله جل وعلا للمرائين، وما أعده الله جل وعلا لمن يريدون بعملهم الدنيا، فيخاف ويبدأ في مصارعة نفسه وتصحيح ما قام. فهذا معنى الأثر: طلبناه للدنيا فأبى أن يكون إلا لله، قد يطلبه للرياسة للوجاهة في قومه أو في عصره أو في مصره أو للوظيفة، ولكن يأبى الله جل وعلا أن يكون هذا العلم إلا لله. لما؟ لأنه نفيس، علم الشريعة نفيس، فلا ينبغي أن يكون سبيلا لنيل الخسيس وهو الدنيا، فالدنيا خسيسة حقيرة كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، دنيا حقيرة إلا ما كان فيها من ذكر الله وما والاه. فالإنسان لا يطلب النفيس لتحصيل الخسيس، فالشاهد أنه إذا تعلم أورثه ذلك النور في قلبه الذي يدله على الحق فيصحح الموقف. وهذا يقول: كيف نخلص لله في طلب العلم وما هي الطريقة المناسبة في حفظ القرآن؟ أقول: تخلص لله في طلب العلم بأن تجاهد نفسك أن يكون هذا العلم لله تبارك وتعالى بحيث لا تقصد به الرياء ولا تقصد به السمعة، وإنما قصدت ولا تقصد